بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره اليوم الدين. وبعد، رسالة تعلقت بخلاف بين العلماء أسبابه وموقفنا منه، للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الشيخ رحمه الله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وذكر المقدمة. أما بعد، فإنه قد يثير هذا الموضوع التساؤل لدى الكثير، وقد يسأل بعض: لماذا هذا الموضوع؟ لو موضوع الخلاف بين العلماء أسباب موقفنا منه، وهذا العنوان الذي قد يكون غيره من مسائل الدين أهم منه، يعني الشيخ يشوق المستمع يقول يعني لماذا هذا الموضوع، مع أنه قد يكون عند البعض موضوعات أخرى أهم من هذا، ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس، لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم، بل نقول إنه موضوع طلبة العلم وليس موضوع العامة. العامة بيدور على إلا ينفذ له إيه رغبات. واحد طلب مرات 7 مرات ياخد 50-60 جنيه وروح واحد هيرجعها، إنما الشيخ الفلان ده شيخ متشدد مش راحل. فالناس العوام عارفين طريقهم، إما ما يسألش أو إن كان ولا بد يسأل يبقى يختار أرق الناس دينا مش أعظم الناس دينا، وأرق الناس ديانة مش أورع الناس ديانة. هذا غالب العوام إلا من رحم الله، ولهذا انتشرت المحرمات في مجتمعاتنا. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقل الإجماع أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، ده الواجب، ده المفترض. مفترض أنا كمسلم عامي كنت أو أنا طالب علم ألا أقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن أتعرف على حكم الله أولا. أنت فلاح تعرف زكاة أرضك ولا ما تعرف؟ تعرف الأدوية التي تضر الحبة ولا ما تعرف؟ وما عندك تضعها تطلع على بالربا تعطي مثلا حبوبا قمحا أو أرزا بأكثر منه ولا ما تعطي؟ كل هذه أحكام تتعلق بك. أنت كتاجر ذهب كيف تبيع وتشتري الذهب؟ أنت كصيدلاني كيف تتاجر في الأدوية الممنوعة وغير الممنوعة؟ أنت كطبيب عندك مسائل عظيمة جدا في الطب، وهكذا. ده الواجب على الإنسان أصلا ألا يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله عز وجل أولا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يرسل عماله إلى السوق فيقيمون من السوق كل من ليس بفقير، يعني أي واحد لا يعرف البيع والشراء يقول له يلا قوم لا تجلس هنا. طبعا احنا طبقنا المبدأ العمري هذا في أسواقنا، كم واحد يقوم السوق؟ كل السوق هيقوم لو طبقنا هذا. وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثوها بين الأنام، وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك. أمس لما يفتي واحد إن فوائد البنوك حلال نقول إزاي؟ هذا رجل اشترطه السلطة بمال، وإن هذه الفوائد وإن ادعي فيها أنها من أجل الاقتصاد وتنشيط الاقتصاد والإدارات الاقتصادية فإنه لا يجوز. واليوم نقول إذا كنا سنأخذ قرضا من البنك الدولي صندوق النقد الدولي، إذا كنا نأخذ قرض منه فطالما إن القرض فائدة لا تصل إلى 6% أو 1.5% على حسب أو 2% على حسب الأوقات في هذا، فيبقى لا إشكال في ذا. دي مصاريف إدارية، يعني فعلت مثلا أكثر من 500 مليون مصاريف إدارية مش مشكلة. 500 مليون مصاريف إدارية طبعا هيشتروا طيارة وهم جايين، وكل واحد يجيب طيارة على حسابه عشان يجي ياخد مثلا الفوائد، فممكن يتكلف مثلا ايه مئات الملايين هذه. فاصبح الناس يتبلبلون، هل ده حرام ولا حلال؟ انت حرمت عليا
7% أو 6% أو 5% أو 1%، فإن الربا لا فرق بين قليله وكثيره، الربا ربا، فكل قرض جرى نفعا مشروطا فهو ربا. أنا خدت منك قرض 1,000,000 جنيه وأشترط عليك قرش ساخ، أهو ربا أم لا؟ هو ربا. نعم. الديمقراطية حرام وبعدين بقت حلال، فدي بلبلة. هو الشيخ بيتكلم عن يعني ناس بتبلبل كده في التلفزيونات، يعني بيقول كده ممكن ان ناس واخد بالك ده يفتر كذا والتاني يفتر كذا، ان النقاب واجب ان النقاب حرام، فالناس ماذا تصنع؟ طيب العام ابي ماذا يصنع؟ طيب وكن يدعي وصفا بليلة. ولهذا انا بقول يا اخواني، لو جاء على هذا المنبر الجمعة القادمة واحد من دعاة الخوارج وبين مذهب الخوارج وقال، يعني بنفترض نسأل الله يحفظه، وقال كده، قال إن هناك في هذه البلدة مجموعة من الناس على رأسهم محمد يقول بأن المسلم إذا عصى معصية وأتى معصية ولم يتب منها ومات على ذلك أنه مؤمن ناقص الإيمان، وأنه ستنالوه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا هؤلاء وعلى رأسهم محمد، احذروا هؤلاء، لأن هؤلاء لا يعرفون ماذا قال رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين، ولن أحدثكم إلا بما في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ومحمد يقول مؤمن ناقص الإيمان، والنبي يقول والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لم يأمن جاره بوائقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، والناس هنا بتقول يدخل الجنة بعد ذلك. فاتقوا الله يا عباد الله، واحذروا هؤلاء الطائفة هنا. طب بالله عليكم القول ده قد يقبل ولا ترد كل الأحاديث والإجماعات وتقول لي أصل الحسين خرج؟ الحسين مش في الصحيح، يعني يا حرب الصحيح وإيه؟ والقرآن كمان قال تعالى وانظروا كيف حكم الله في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه ايه؟ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الى غير ذلك من الأحاديث والآيات. وخلص الخطبة، كم واحد يتبعه فعل الناس؟ احنا عندنا طائفة. طب لو جاء واحد في الخطبة اللي بعدها يقول ايها الناس يا عباد الله، هؤلاء الذين طردوا المؤمن من رحمة الله ان اتى معصية او ذنبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ابو ذر وان زنى وان سرق يا رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ضر، وإن أناسا يقولون إن زنى خلد في النار وإن قتل خلد في النار، والله يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين فاحذروا الذين يقولون. إيه ده؟ الناس تروح فيه؟ أدو خطبتين من القرآن ومن صحيح السنة، أدو خطبتين من القرآن ومن صحيح السنة. ماذا يصنع الناس؟ ماذا يصنع الناس؟ والناس لا يعرف ولا خاص ولا عام ولا جمع بين أدلة ولا خوارج ولا سنة ومرجئة. ولهذا نقول سبحان الله، الناس فعلا فريسة لأمثالها، حتى الذين يربطون حيث يربطهم سادته. اطلع دي جائزة دي ممنوعة. اسمع، ولاة المرأة تجوز جوين نقل الإجماع. احنا بنرد على أخوان المسلمين كلام ده من 2010، ترد على أخوان المسلمين لما يقول لك ولاة المرأة لا يجوز، ولاة المرأة دي لا تجوز أبدا، الجوين بينقل الإجماع خلاص في غايات الأمم على أن المرأة لا تستشار في مسألة ولي الأمر وكذا. أهو فإن قال قائل، خلي بالك، فإن قال قائل على المرأة الرشيدة وكذا، نقول لو كان ذلك لكان في فاطمة، لكان في عائشة، لكان في كذا. ثم بعد ذلك ما تقول في ولاية المرأة؟ ولاية المرأة فيها الايه؟ اختلف اهل العلماء اهل العلم المعاصرون في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنها تجوز بناء على أنها ليست ولاية، ومنهم يقول بأنها لا تجوز بناء على أنها ولاية، وإحنا بنرى أنها ولاية ولكن نظرا للضرورة ونظرا كذا. ولهذا إحنا ندخلها رقم إيه؟ رقم 8 من هذا الباب. يوم يبتلون في القانون الجديد أن لابد أن تكون في النصف الأول من القائمة. كان أول تجربة لنا والعلمانيين بقى بينزعونا، إحنا إيه نزل أكبرونا نزل، فخلنا رقم 8 إن شاء الله بعد الانتخابات الجاية هنشيلها خالص، ما الرقم 8 ده في الطرف خالص، هنسقها كده طلعت. إحنا الحمد لله بقت كل حاجة معانا دلوقتي، كل الدنيا معانا، فإذا كان الدنيا مش معانا وإحنا رقم 8 في المرة، يبقى المرة الجاية يبقى فين؟ لكن لابد تكون في النصف الأول، لازم تكون في النصف الأول، إنه الابتلاء الشديد. قال رحمه الله: وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس، سيما من العامة الذين يعرفون مصادر الخلاف. لهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين، وهذا من نصح العلماء رحمه الله تعالى، فإن العلماء رحمه الله تعالى إنما يذكرون ويعلمون ما ينفع الناس. يقول رحمه الله: إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، انتبه بارك الله فيك، إن من نعمة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادره الأصلية. لاحظ القاعدة، وإنما كان الخلاف في أشياء لا تمس وحدة المسلمين حقيقية، وهو أمر لابد أن يكون، وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يبقى. الشيخ وضع لنا قاعدة وهي إيه؟ إن الخلاف بين الأمة لم يكن في أصول دينها ومصادرها الأصلية. الأمة لم تختلف في القدر، ولم تختلف أسماء وصفها، ولم تختلف إيمان بالله ولا ملائكة ولا كتب ولا رسل، ولم تختلف الصحابة، هل الصحابة يمدحون أو يذمون، ولم تختلف الأمة في الإمامة، بأن الإمام لو حق الإمامة ما بقي عليه وصف الإسلام إلا أن ترى الكفر بواحد عندكم فيه من الله برهان، فإذا بلغ الظلم ما بلغ فلا يجوز الخروج عليه، وبهذا وعلى هذا طبقة الأمة. ثم الأهواء والتحذير منها. إذن الأصول التي عندنا والتي محور الكلام في كل كتاب عقيدة غالبا تسعة أصول، غالبا بين مستقل ومستكثر، غالبا تسعة أصول. ستة هي أركان الإيمان، قال ست هي أركان الإيمان، وأما السابع فالكلام في الصحابة، أصل الصحابة، وإمساك اللسان عما شجر بينهم والتردي عليهم جميعا، فمن تكلم في واحد منهم اتهم على الإسلام. الثامن الإمامة، فلا تكاد تجد كتابا من كتب أهل السنة والجماعة إلا ويذكر مسألة الإمامة، والإمامة سطر واحد، سمع وطاعة يا الجماعة، سمع وطاعة لمن والله الله أمركم إلا أن تروا كفرا بواحا، تروا تعلموا تتيقنوا من هذا كفرا لا فسقا، بواحا ظاهرا ليس خفيا، عندنا فيه من الله برهان، نص قاطع ما يقبل تأويل، انت بتكفر ولا بتكفرش ما ينفعش نطلع، ده لابد من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. تسعة مجانبة أهل الأهواء والتحذير منهم، صغر الهوى والبدعة أم كبرت، فإن معظم النار من مستصغر الشرر، ولهذا انظر في ترجمة الحسن بن صالح رحمه الله تعالى، أقصد ترجمة الذهبي رحمه الله تعالى للحسن بن صالح في سير الأعلام، وهذا الرجل ممن قبل حديثه وكان ثقة في هذا، ومع ذلك حذر منه أئمة السلف، منه سفيان الثوري رحمه الله تعالى الذي قال فيه ما قال، لما وجده يصلي أقدم عليه ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع النفاق، ولما أرسل إليه الحسن بن صالح يقول إنني على الأمر الأول. قال فما بال الجمع؟ يعني ما بال الجمع للصلاة خلف أئمة الجو؟ قال الذهبي وإنما كانت بدعته، فإنه يرى بس كذا، يرى الخروج على أمراء زمنه إذا كانوا ظلمة جائرين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، مع أنه لم يقاتل بسيفه، هكذا كل ذهبي، مع أنه لم يقاتل بس يرى الخروج. ولهذا لما أرسل إلى سفيان الثوري قال لو فما بال الجمع. ونقل الذهب أيضا عن بعضهم قال بعض السلف لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. الشاهد أنهم حذروا من الأهواء، حتى المجالسة مع الأهواء حذروا منها. قال بعضهم من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. أنت تجلس مع مين؟ تحضر لمين؟ عند مين؟ وجهك لمن؟ مخرجك ومدخلك عند من؟ لأنك لو كنت تنكر هذه البدع ما قبلوك، ولو كنت تنكرها أيضا ما جلست معهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وقال الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. فإذا كان الإنسان منكرا على أصحاب المعاصي لما يجلس معهم ولما يعطيه وجههم، فضلا عن أصحاب البدع والأهواء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قاطع أصحاب المعاصي حي في حياتهم وبعد مماتهم، ففي حياتهم ورد أنه هجر وقاطع كما ذكر البخاري ومسلم حديث كعب بن مالك وصحبيه، مع أنهم من الصحابة الأجلاء، وإنما هو تمرير للأمة، تمرين للأمة على ذلك وبيان لهذا الأمر، وكان الأمر من الله، بل والمجتمع كله، لم يكن النبي فقط بل المجتمع كله. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن هذا الرجل قد مات قد قتل نفسه، فصلى النبي فقال صلى الله عليه وسلم صلوا أنتم على صاحبكم، ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على قاتل إيه؟ على قاتل نفسه. يبقى الصحابة الأمة لم تختلف أصول الدين ومصادر الأصلية، واخد بالك؟ إنما الخلاف فين؟ في الأمور العملية. واحد يقول لك لا بس مختلف مش عارف رأى محمد ربه وكلمة، هذه ليست من أصول العقيدة، هذه من فروع العقيدة، والتي أصاب بعضهم وأخطأ إيه؟ بعضهم، واخد بالك؟ إنما أصول العقيدة، أصول الدين، أصول المنهج لم تختلف الأمة. ولهذا ميزة أهل السنة الاتفاق، لا يمكن تجد كتاب السنة يخالف كتاب آخر. وميزة وشعار أهل الأهواء الفرقة والاختلاف. الخوارج قرابة 20 فرقة، الشيعة قرابة 20 فرقة، حتى هم فرقة واحدة تنقسم إلى فرق إيه؟ عديدة. تبنكم إن شاء الله بعد الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقد أجملت العناصر التي أريد أن أتحدث عنها بما يأتي. أولا، من المعلوم عند جميع المسلمين مما فهموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، والهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. المراد بالهدى ودين الحق هو العلم النافع والعمل الصالح، هذه زبدة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل زبدة ما جاء به جميع الأنبياء، فإن الأنبياء لما بعثهم الله وابتعثهم للناس من أجل علم نافع وعمل صالح. العلم إذا كان نافعا وليس مطلق العلم، والعمل إذا كان صالحا وليس مطلق العمل. والعلم النافع كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. العلم النافع قال الله قال رسوله قال الصحابة، والعمل الصالح وما توافر فيه الشرطان الإخلاص والمتابعة. إذن لا يكون شيء مقبولا إلا إذا كان على وفق هدي رسول الله، وإذا قصد العبد به وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا يتضمن أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا الدين بيانا شافيا كافيا. طب يا أخوان، هذه مسلمات، وهذه المسلمات ليست سهلة. دائما المسلمات هي خلاصة الدين، وأن العلم بها يغني عن كثير من الفروع، وأن أصحاب الهوى ليسوا بأصحاب هوى إلا فيما خالفوا فيه أصول الشريعة والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وأنت الآن نختلف، فيكون أحدنا على حق وآخر على باطل بهذا الأمر، فإن الذي يوقن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيان الدين بيانا شافيا لا يستدرك عليه ويقول مصلحة ومفسدة أبدا. لو علم القائل بأن الشريعة إنما أتت بتحصيل المصالح وتكميلها، إذا الأوامر كلها مصالح وجاءت بدرء المفاسد وتقليلها، وهذه في المنهيات، فباب الأمر باب فرغنا منه، انتهى. باب النهي باب فرغنا منه، يبقى ما لا تعلق له بأمر أو نهي لذاته لم يرد به نص لا بالأمر ولا بالنهي، وفيه مصلحة، هذه التي يسميها العلماء المصالح المرسلة، المرسلة عن الاعتبار والإلغاء، فلم تعتبر فيأمر بها الشارع، ولم تلغى فينهى عنها الشارع. فهذه يعمل بها عند بعض الأصوليين، بعض الأصوليين، وهو الراجح من قوليهم، وإلى بعض الأصوليين يرى أن العمل بالمصالح المرسلة عمل بالرأي في مقابل النص، وأنه خلاص الشريعة أمر ونهي، ما في حاجة اسمها مصالح مرسلة، لكن الصحيح العمل به، لكن شرطه ألا يعود على نص بالإلغاء. عند الصلاة أمر فيها مسألة ولا كلها مصالح؟ طب ممكن في وقت من الأوقات تكون الصلاة محرمة؟ ننهى عن الصلاة؟ ممكن في وقت من الأوقات يفرع عن المسلمين وقت من الأوقات ننهى فيه عن الصلاة؟ الزنا فيه مصالح؟ ممكن يأتي وقت من الأوقات نقول الزنا فيه مصلحة؟ ممكن رجل يزني بأمه، يزني بأجنبية، نقول يزني بالأجنبية وهذا من باب درء أعلى المفسدتين بتكبر أدنهما؟ لو كان في الأمر هذا استدراك، لو كان في الأمر هذا استدراك من حصول مصلحة أو من حصول مفسدة في امتثاله يوما ما ينبه عليه شيئا، فإن الله عز وجل ما ترك لنا شيئا أبدا، ولا رسول صلى الله عليه وسلم، ومكث ربك نسيا، وسكت عن أشياء رحمة بكم. ولهذا لما احتجنا إلى أكل الميتة عند الاضطراب نص الله عز وجل عليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، بعد القول لما حرم عليكم ميتة والدم ولحم خنزير. ولما كانت الخمر تحتاج إلى تدرج في بدء التشريع حصل هذا التدرج، بعد ذلك فهل أنتم منتهون؟ لم يحصل بعد ذلك استثناء لقطرة واحدة، لقطرة واحدة لم يحصل هذا. فباب الأمر وباب النهي فرغنا منه، الأوامر كلها مصالح خالصة أو راجحة، والمناهي كلها مفاسد خالصة أو راجحة. ومن هنا وضع الفقهاء هذه القاعدة، الشريعة لا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مصلحته خالصة أو راجحة. يبقى أنا ما أتكلم معاه في مصالح مفاسد ما تجيبنيش في الأمر والنهي، فرغنا منه خلاص. نيجي بقى نيجي في مسألة المصالح المرسلة اللي هي لا ألغيت بنص ولا اعتبرت بنص، مرسلة مرسلة لا ألغيت بنص ولا اعتبرت بنص، فدي نعمل بها إذا حكم أهل العلم شريطة ألا شوف أهم شيء ألا تعود على النص بالإبطال. فعدناش الكلب على بزينة ولا في ربة ولا في غيبة ولا في نميمة ولا في صلاة ولا في صوم ولا في شيء ولا في أحزاب. الأحزاب مرسلة ولا منهي عنها ولا مأمور بها؟ منهي عنها
نتكلم فيها. طيب اجتمعنا اجتمعنا. طيب السمع والطاعة لمن والله الله أمرنا، ملغا ولا مأمور ولا منهي؟ إلا أن تروا معصية، إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا عدل المخلوق بمعصية الخالق. يبقى انتهت المسألة، أمر ونهي خلاص خلصت منه. ما يمكن يكون قط الخروج على الحاكم الظالم في يوم ما مصلحة، ولا يمكن يكون سمع وطاع حرام اليوم ما. وما ليه مسألة اللي بقولك الفتى بتغاضي غير زمان ومش عارف ايه والكلام من ده اللي احنا نسمع عليه ده؟ الكلام ده صح في القاعدة نفسها، قاعدة حق. تتغير الفتى وتتغير الزمان، بس امتى وازاي وفين الكلام ده؟ اذا تعلقت الفتى بالزمان، أن يكون فتوى مش حكم بقى، عندي فتوى بالزمان. أنت يا ابني طلقت مراتك، هنعمل عليك نفقة، النفقة دي قد إيه؟ ما عنديش في الشارع أصلا النفقة دي قد إيه؟ فوقت من الأوقات السمكري ده أحسن واحد في الدولة، نقوم نعملها عليك 5000 جنيه، وقت من الأوقات السمكري ده ما بيليش ياكل، نقوم نعمل عليك 5 جنيه، تختلف، بترجع ليه؟ حال الشخص، تمام؟ وبالوالدين إحسان. حد الإحسان ده إيه؟ إيه حد الإحسان؟ أنا أقول لأ مش لأبي. حد الإحسان ده إيه؟ حد الإحسان ده العرف. لما يبقى إذن الفتوى مرجعة للزمان، يبقى نقول تتغير بتغير الزمان. وعاشرون بالمعروف، وعاشر زوجات المعروف، حد المعروف غير معروف، هذا يرجع فيه الأعراف. حد المعروف، واحد يجهز الفطار لزوجته الصبح، ده المجتمع كله على كده، الراجل يقوم زي الشاطر كده يجهز الفطار ويجيبه لزوجته ويقعد على السرير، يبقى انت كده بتعاشر المعروف. لو قومت من النوم تلاقوا عامل الفطار، يبقى انت كده ايه؟ قاسي وتشتيق لابيها ويجيبوك على فعل الرجاله، ده زوج بنتي اول ما تعمل فطار. والناس تقول حكمت المحكمه عليك بانك لست معاشرا بالمعروف. عرف مش المراه كان زمان لا لها خادم، كان يؤتى بالخادم لها، تيجي امرأة تخدمها. النهاردة ما عادش حد معها خاص، ما عندناش خادم. المرأة بتيجي تطبخ تكنس تعمل تسوي كذا إلى آخره. ده المعروف عندنا، ده المعروف عندنا. يبقى عاشرون بالمعروف راجع لإيه؟ للعرف. وهي القاعدة عنده إن كل ما لم يرد في الشرع تحديده فمرجع ذلك العرف، ومن هنا تدخل قاعدة تغير فتوى وتغير الزمن. لكن الناس كيف بتصلي؟ الوقت الناس عندنا قل من يصلي صلاة الخمس، بقى وكثير من الناس يصلي. فايه رأيكم نخلي الخمس صلوات صلاتين، ونقول الصلاتين دول راجعين حسب عملك انت. واحد يختار الظهر والعصر يمشي الحال، واحد يختار المغرب والعشاء يمشي الحال، واحد لان المصلحة تقتضي. لو فرضنا على الناس صلاتين وقاموا بهما افضل من ان يكون الواحد مكلفا بخمس صلوات ولا يقوم بصلاة، تمام؟ يبقى تغير فتوى وتغير الزمن مش في الكلام ده، محدش يقدر يقول لك ايه في الكلام. واحد دلوقتي جاي يستفتيك، بيقول لك انا شيخ شاب عندي شهوه ولا استطيع الزواج الحقيقه، والناس بتصعب عليا كل ما اروح لواحد يقول لي 50,000 60,000 وانا صراحه مش قادر، يزني ينكح يدي اللي هي العاده السريه. يقول له مش مشكله، دار المفسده الكبرى والمفسده الصغرى مش مشكله، يعني هتزني؟ بالله عليك، بالله عليك لو مفسدك بدات تزني هزني خلاص انكح اليد. يجوز؟ اشمعنى بقى طيب؟ اشمعنى في نكاح اليد لا يجوز؟ وفي تغيير الصلاة لا يجوز؟ واخد بالك؟ وبهذا لا يجوز؟ ثم نترك أصول أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها، اللي أعظم دليلا من هذه المسألة التي ذكرناها. ومع ذلك نقول لا يجوز. ليه يا إخوان؟ أصل أوامر. أما يجي النهاردة شاب متخرج من الجامعة، عايز يتجوز ويعمل مشروع والدين لا يقفش، فيقول لك انا اروح اجيب قرض من البنك 100,000 جنيه هعمل مشروع واسدد من المشروع البنك ماشي، ويبقى انا عفيت نفسي ولقيت شغله اقدر اتجوز يا عم الشيخ. اقول له لا يجوز. طب ممكن تديني لمين من المشايخ بتوعك دول؟ ده انا الناس دول ما انتوا دلوقتي لقيتوا ما شاء الله، انتوا تطلعوا النهارده الميدان 5 مليون حتى 50 جنيه، يعني 250 مليون في جمعه واحده. سموها جمعة كرت أحمر، سموها جمعة توبة، سموها جمعة مش عارف غضب، زهينا تسميات، فلوسكم كتير. فلوسكم كتير بتطلعوا الملايين على طول، ده لو 50 جنيه يبقى 250 مليون، فممكن تجيب لي 100,000. واخد بقى اقول والله ما معيش، طب خلاص ده اللي قدامي. اقول لا، اتقي الله، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اتقي الله، الله سيفتح لك باذن الله ان راى الله عز وجل بك ثباتا باذن الله ولجوءا اليه باذن الله سيفتح الله عليك. طب البنت دلوقتي، البنت دلوقتي اللي فضلت منتقبه منذ ان بلغت من ثانيه اعدادي لغايه ما بقى دلوقتي عندها 25 سنه ما جالهاش عريس. فيا شيخ اكشف بس وشي، اكشف وشي، هلبس خمار وكل حاجه بس اكشف وشي عشان يجي لي عريس. انا الحقيقه يا شيخ اخاف افتن، ففتني يا شيخ. لا لا يا بنتي، اتقي الله وخلي نقابك باذن الله باذن الله باذن الله ترزقك يا رجل الصالح. بس ده بيبقى ابتلاء شويه عشان يختبرك الله عز وجل تثبتي ولا لا او كذا وكذا. كل ده ما عندناش رخص فيه، كل ده ما عندناش رخص فيه، واخد بالك. لكن اذا جينا الى اصول الدين وثوابته قلنا الرخص يبقى اذن ليس للرخص قاعده ثابته عندكم، ولو كان فعلا باطلاق لاطلق الحكم. لا يمكن القواعد هتيجي عند باب السياسه ونتنازل، وفي غير باب السياسه لا نتنازل، بل حاجه الفرد اللي هو يا اما يزني او كذا او تتزوج او كذا ربما تكون احوج من هذا الذي وقعتم فيه. وعليه نقول مصالح ومفاسد وخلافه وتغير فترة تغير زمان قواعد صحيحة، لكن التطبيق ليس في محله. فما أمر به الشارع فرغنا منه، وما نهى عنه الشارع فرغنا منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بيان هذا الدين بيانا شافيا كافيا، لا يحتاج بعده إلى بيان، لا يحتاج بعده إلى بيان، لأن الهدى بمعناه ينافي الضلال بكل معانيها، ودين الحق بمعناه ينافي كل دين باطل لا يرتضيه الله عز وجل. خد بالك، يبقى هذا هو الدين الذي جاءنا به النبي. يبقى امرنا بس اقتصر على الامر والنهي، والله بيبتلي سبحانه وتعالى مهما كانت الصعوبه. وعد الله الذين امنوا منكم وعاملوا الصالحات ولا ينصرن الله من ينصره ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. قال اصحاب موسى انا لمدركون. كان بإمكان موسى أن يقول خلاص رفعت الرايه البيضاء خلاص يا فرعون، وعنده وممكن عنده دليل وهو أنه لا يهلك قومه، وبعد ذلك إذا تمكن وقوي سيخرج على فرعون ويرفع الرايه البيضاء يقول خلاص يا فرعون خلاص خلاص. ماذا تريد؟ ما أردته من أول مرة، أنت ربتني وكذا وسأسمع لك وأطيع. لكن ما قال هذا، قال أصحاب موسى إننا مدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وكان بإمكان النبي يترخص صلى الله عليه وسلم، والصحابة بيهجروا إلى الحبشة ومن بعد إلى المدينة ويؤذون ويبتلون وكل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت على دعوته لا يتغير. عرض الملك ما أخذه صلى الله عليه وسلم ولا رضياه صلى الله عليه وسلم، بل أطر أن يهاجر. هتسيبها لمين يا رسول الله؟ هتسيبها للمشركين العدين؟ أتركها لله عز وجل، والله يتولى أمري ويتولى أمرهم، والله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وترك النبي صلى الله عليه وسلم الساحة كلها، لم يعد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مفسدة كبيرة بقى، الأصنام هتكتر وهتتمكن وينفرد بهذا، ومع ذلك لم يسأل الله نبيه عن ذلك، ولا النبي صلى الله عليه وسلم أوقفه هذا الأمر، إنما الذي أوقف النبي هو دعوته الله عز وجل على بصيرة بدون إيه؟ تنازل. جعفر بن أبي طالب وقف بين يدي النجاشي ما تنازل، رغم الوشاية وأنهم يقولون ويقولون لن يسجدوا لك يا نجاشي، ما يسجدون لك، عمرو بن العاص مش هيسجدوا لك، يدخلون لك مش هيسجدوا لك. وأيضا فإنهم ينتقصون عيسى بن مريم ويسبون عيسى بن مريم، ودخل جعفر بن أبي طالب. كان بإمكان جعفر أن يسجد، وعلى فكرة أظن المصلحة والمفسدة بكافة باعتباراتها موجودة. ليه؟ لأنها الأرض الوحيدة التي تقبلهم. لو خرجوا من الحبشة أين يذهبون؟ أين يذهبون لو خرجوا من الحبشة؟ ثم إنه يمكن التأويل، قد يدخل فرعون ومن معه، قد يدخل جعفر ومن معه يسجدون للنجاشي قائلين يعلمهم جعفر اقرأوا يلا آية من آيات السجدة إن يدخل عطول إنما يؤمن بآياتنا الذين يذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ومسجدين يقصدون السجود لله عز وجل عند آية السجدة ما يقصدون السجود لإيه لهذا النجاشي خلاص سجدهم لكن ثبتوا على الأمر ولا يعني يروحوا فين يجوا منين ده مش شغلتهم إنما هذا امتثال أمرين فامتثلوا أمر من الله سبحانه امتثلوا الأمر ولم يراوغوا في دينهم وثبتوا على هذا الدين وقالوا في عيسى ما قاله الله عز وجل في سورة مريم فماذا كانت النتيجة كانت النتيجة بعد كل هذا أن قال النجاشي إن الذي تقولونه والذي قاله عيسى بن مريم لخرج من مشكاة واحدة ثم أمر بتمكنهم من البلاد ثم يوما ما ينعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لأصحابه فيقول مات رجل صالح ثم يقوم النبي فيصلي عليه في المدينة لعدم وجود من يصلي عليه قال وكان الناس في عهده صلى الله عليه وسلم يرجعون عند التنازع إليه فيحكم بينه ويبين لهم الحق سواء فيما يختلفون فيه من كلام الله أو فيما يختلفون فيه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت المسألة الدين كله كان عند النبي فإذا اختلفوا بمسألة أو أراد الواحد أن يسأل عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبغي أن يكون أو فيما يختلفون فيه من أحكام الله التي لم تنزل حكمها ثم بعد ذلك ينزل القرآن بيان لها تأتي المرأة يا رسول الله إن زوجي ظهر مني يأتيه معقل ابن يسار وقد منع أخته أن ترجع إلى زوجها بعد خروجها من العدة فينزل له عز وجل القرآن زينب وزيد بن حارثة فينزل له عز وجل القرآن كانت هكذا إذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة فيمن يكون عنده علم فيقول وإلا انتظر وحيا فينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا له وصحابة كان الدين مختصر جدا رسول يتكلم وحي ينزل صحابة يطبقون ويمتثلون وينفذون ما عندهم مراوغة ولا هات ولا خذ أبدا ينزل الوحي رسول يبلغ صحابة يطبقون وينفذون ولهذا في 23 سنة تم الدين وكمل والحمد لله على أكمل صوره علما وعملا لم يتم العلم يا أخوان بس يقول ابن عمر كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيه ونعمل بما فيه ها؟ فقرأنا ايه فقرأنا القرآن وعملنا به قرأوا وعملوا وعلموا يبقى انتهوا من القرآن علما وعملا قال ثم بعد ذلك ينزل القرآن مبينا له وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله تعالى يسألونك عن كذا فيجيب الله تعالى نبيه بالجواب الشافي ويأمره أن يبلغه إلى الناس قال تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات يسألونك عن خمر وميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأهلة قل يا مواقيت للناس والحج يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه يعني عن قتال في شهر الحرام قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله إذا كان القتال محرما في أشهر الحرم هذا ابتداء ما يبتدئ المسلمون بهذا لكن إذا اعتدي عليهم واستبيحت حرماتهم وأعراضهم واعتدي على دينهم فهذا أكبر من القتال في الشهر الحرام ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت الأمة في أحكام الشريعة التي لا تقضي على أصول الشريعة وأصول مصادرها لم يختلف السلف في مصادر الاستدلال قرآن والسنة وفهم سلف الأمة وعقل لا ما حد قال العقل مرجع ولا مصدر ولا حد قال الذوق والوجد مصدر ولا حد قال الأئمة المعصومون مصدر مما وجد بعد عصور عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصدر عصر الصحابة بعد ذلك بدأت الآراء والأهواء هذا يرجع للعقل أهل الكلام من معتزلة وجهمية وغير ذلك وده بيرجع إلى ذوق ووجد زي الصوفية وده بيرجع إلى أئمة معصومين زي الروافض وهكذا فكل بحث عن مصدر ولهذا إخواني محور الخلاف بين أهل السنة وأهل الأهواء في مصدره الاستدلال، مصدر الاستدلال. انت أولت، عطلت، مثلت، نفيت، أثبت بناء عليه، اللي يقول العقل يقتضي هذا، واللي يقول حدثني القلب عن ربي، واللي يقول أئمتنا عندهم من علم الغيب ما ليس عند ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما يقول الخميني إن أئمتنا قد بلغوا رتبة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. إنما أهل السنة والجماعة يقفون عند الأثر بفهم السلف، بفهم السلف. ولكنه اختلاف سنبين إن شاء الله بعض أسباب. ونحن جميعا نعلم علم اليقين أنه لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد. دي أيضا مسلمة ثانية، دي مسلمة أخرى. لاحظ بارك الله فيك عشان تعرف محور كلام الشيخ. أسباب اختلاف العلماء، العلماء من هم العلماء؟ ليس من تكلم بالعلم، ولكن من كان على ضربه منهجهم وتحقق فيها هذا الشرط. ولهذا أعجبني جدا، وهو إمام متألق الحقيقة في كل ما كتب، لكن يزداد في كل كتاب تألقا، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما وضع ستة أصول، وحري يا إخواني حري أن يكون على باب مسجدي كل من يدعي أنه على منهج السلف وفي قلب كل أخ سلفي هذه الأصول الستة التي من أخذها وأخذ بها وصارت أصولا عنده في التلقي والدراسة والدعوة والبلاغ والبيان والولاء والبراء لكان من الناجين. وضع أصولا ستة ينبغي علينا أن نقف عندها، هي أصول الدين: توحيد، اجتماع على منهج السنة والجماعة، اجتماع خاص على ولاة الأمور، من العلم، ما العلم ومن العلماء ومن فقه ومن فقهاء، فرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هل الاجتهاد بابه أغلق أم لا. ستة أصول وضعها رحمه، منها أصل مهم جدا في العلم والعلماء، من هم العلماء. أما تيجي تقول مثلا يا أخي اتق الله، احفظ لسانك من العلماء، من هم العلماء؟ منهم أنتم تسبون العلماء، مين أحمد؟ لا، أنتم قلتوا حاجة بعد. طيب مالك؟ لا. الشافعي؟ لا. ابن تيمية؟ لا. ابن القيم؟ لا. ابن باز؟ لا. ابن عثيمين؟ لا. ومن مين؟ ما هم دول العلماء، تقصد مين؟ إذا من العلماء دي مسألة مهمة جدا، من هم العلماء؟ من هم العلماء؟ ليس كل من تكلم في دين الله، كما قال البربهاري، ليس العلم بكثرة الرواية ولا بالكتب يا أخوان، إنما العلم بإيه يا أخوان؟ العلم بالآثار، العلم بالآثار وفهمها وفقهها. ولا كثير من أئمة الضلال والبدع كانوا على كثرة علم. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر مسألة جميلة رائعة ماتعة، تعرف عنوانها بس تقول هو ده العلم، في مستحضر السعادة. قال ويعد أوجه العلم، طبعا ابن القيم زاد على 150 فضل وفائدة للعلم. أساس أصلا كتابه مستحضر السعادة، هو العلم مستحضر السعادة، وكل الفضائل بترجع إليه. حط مسألة اللي هي مسألة هل العلم يستلزم الاهتداء؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ انا عالم ابقى مهدي، ولا ممكن يبقى عندي علم وانا ضال؟ هل العلم يستلزم الاهتداء؟ من لازم العلم الاهتداء على طول؟ عدد الوريقات فيها. وخلاصة المسألة بعد تنازع العلماء في ذلك، وعند الحقيقة لا تنازع لكل، لأن كلا قال مقالة من وجهة نظره ولا خلاف في الحقيقة، فالجميع متفق. اللي قال العلم بيستلزم الاهتداء، أصل العلم بشرطه دي عندنا، واللي قال العلم لا يستلزم الاهتداء ليس قصد تضحية العلم عن سبب الهداية، فالعلم من أعظم أسبابها. وخلاصة الأمر، العلم يستلزم الاهتداء إذا كان علما نافعا على طريقة السلف وإلا كان وبالا. فنحن نعلم أن اليهود على علم، أليس كذلك يا إخوان؟ أليس اليهود على علم؟ لكن فين الهداية؟ كان المشركون على نوع علم، فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يعلمون ظاهرا من حال الدنيا. واتلوا عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كم الذين أوتوا العلم ومع ذلك ليس هناك اهتداء؟ فدل هذا على أن العلم لا يستلزم الاهتداء إلا بشرطه، فالعلم من أسبابه لكن ليس يستلزم الهداية. مسألة مهمة جدا جدا جدا، ولهذا أنت لا تحكم على العلم بكثرة الرواية وحدثنا وأخبرنا، إنما تحكم عليه بمدى الانتفاع بذلك. وأئمة الدين هم المهتدون، أئمة الهدى ومصابيح النجاة. يبقى لما تيجي تتكلم وإلا أنا أرد عليك أقول لك هذه بدون، أنت السلف تكلموا في عمرو ابن عبيد، الثلاث تكلموا في وصل ابن عطاء، كل دول عندهم علم. بل الخوارج يقرون القرآن يقولون من خير كلام البرية، ومع ذلك النبي يقول يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. إذا العلم لا يستلزم الاهتداء إلا بشرطه، فعلم جاء بشرطه إن شاء الله يستلزم الاهتداء. أما إذا لم يحصل اهتداء بالعلم فاعلم أن في العلم إيه؟ خللا. فمن العلم؟ فما العلم ومن العلماء ومن الفقه ومن الفقهاء؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. لهذا الشيخ بيأصل لك تأصيل مهم جدا، بيقول لك إيه؟ بيقول انتبه، يقول ونحن إنه لا يوجد أحد من ذوي العلم، أحد نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لا يوجد أحد من ذوي العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم يخالف ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن عمد وقصد. إنما أن ما أقول لك خذ الكتاب هو اقرأ، تقول لي هو لازم، يعني مش لازم، مش لازم كتب السلف. أما أجي أقرأ على ما سمعك 100 حديث تقول لي بس الحسين، يبقى لست من أهل العلم، ولست أنت المعني بلحوم العلماء مسمومة، إنما الواجب التحذير منك وبيانك لأنك من أصحاب الهوى وأهل البدع والضلالات. ولم يكن هذا هو الهوى، فما الهوى؟ أن تسمع 100 حديث ثم تأخذ المتشابهة من الأمور. قال لأن من اتصفوا بالعلم والديانة فلا بد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سييسره له. يا سلام يا سلام يا أخوان الحقيقة، احنا محتاجين نعرف فعلا، نعرف العلم قواعده وأصوله والعلماء، وإلا فإن الطعن في العلماء من أكبر الجرائم، لأن الطعن في العلماء طعن في الشريعة، فالعلماء حملة الشريعة، والطعن فيهم طعن فيها، والتزهيد فيهم تزهيد في الشريعة، لكن من العلماء إذا رأيت الرجل، ولهذا وجد هذا في كتب أهل السنة والجماعة، الامتحان بأئمة السنة، الامتحان. البربهاري يذكر هذا، وابن المديني يذكر هذا في اعتقاده. البربهاري يقول إذا رأيت الرجل يحب فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيته يبغض فلانا وفلانا فاعلم أنه صاحب بدعة. وذكر طبقات من تحب وطبقات من تبغض، يختبر بأشخاص. إذا رأيت الرجل يسب معاوية فاعلم فاتهمه على الإسلام. ما يبقاش عظيم من العظماء، ما يبقاش عاش السيدة رمات السيدة عاش قدر رمات القدر، ما يبقاش أديب، ما يبقاش عشق عن قضية تبناها إلى الماء، ما يبقاش من قدم روحه وكذا وقلمه، ما يبقاش أبدا. لا يمكن، من اللي يحكم كده؟ حكم بذلك مين؟ يحكم بذلك مين؟ أحمد ولا أبو زرعة الذين قالوا إذا رأيت الرجل يطعن على أحد أصحاب رسول الله فاتهموا على الإسلام؟ وقال غيره فإنه زنديق. وقال غيره أولئك قوم عجزوا أن يطعنوا في رسول الله فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف يكون عظيما؟ وأنا أعجب والله أعجب من هذا والله. أقرأ من حوالي أسبوعين من يقول هذا الرجل من عظماء هذه الأمة هو ابن عبد الوهاب والموجود أو الندوي، يختار على الاسمين الآن أيهما، الموجود أو الندوي، عظماء مقرون بابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب اللي عاش قضية التوحيد وقضية الدين يقرن بمن عاش يجهل المسلمين ويكفر عباد الله عز وجل ويسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تقول دي زلة. لا مش زلة، ليست زلة. ليه مش زلة؟ لأن القائل بهذا يقول نحن نعلم أنه عنده طوام وكذا، ولكن يا ترى هذه الطوام حينما أعلمها أنا وأطلع عليها من سب الصحابة ومن انتقاص الأنبياء ومن تجهيل المجتمعات، أهذه طوام يصلح معها أن يكون صاحبها عظيما؟ لأن ما اتصفوا بالعلم والديانة فلابد أن يكون رائدهم الحق، ومن كان رائده الحق فإن الله سيوسره له. واستمعوا إلى قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يبقى مش القضية قضية تيسير، القضية قضية فهل من مدكر، لأنه إذا حصل هذا حصل الشرط حصل المشروط. قضية مش كده زي القضية في العمل أن تتقنه واعلم أن الله مجازيك سبحانه وتعالى عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ولكن مثل هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الخطأ في أحكام الله تبارك وتعالى لا في الأصول التي أشرنا إليها من قبل. خلي بالك العلماء بيتكلموا بيتكلموا بدقة زي حالتنا كده الشبر بعشر فاخ، لا كلام دقيق. ولكن مثل هؤلاء الأئمة يمكن أن يحدث منهم الأئمة العظام اللي هم إيه؟ اللي هم لا يمكن واحد يخالف كتاب والسنة على عمد وقصد، اللي هم إيه؟ رائدهم الحق، اللي هم إيه؟ بلغوا الرتبة. يمكن لا يمكن أن يحدث منهم خطأ، الخطأ مش البدعة مش الانحراف في أحكام الله مش في الأصول التي أشرنا إليها من قبل، وهذا الخطأ أمر لابد أن يكون. ده بقى اللي قصد الأئمة رحمهم الله. ولو أن كل إمام أخطأ تركناه لخطأ إلى ما بقي لنا أحد، فعلا فعلا ولا أبو بكر نفسه ما بقي لنا أحد. وبهذا هنوجب العصمة على الأئمة، نوجب العصمة للأئمة، لكن كل هذا غير وارد. الأخطاء كثيرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشر عشرين. ولهذا من الاطراح عن شيخ السنة يقول لك ده بيبدع العام ده، أي واحد يخطأ يبدعوه. لا يا أخي، يا أخي ولو كان خطأ في الاعتقاد، شوف بقى هو ولو كان عشر أخطاء في الاعتقاد، مئة خطأ في الاعتقاد طبعا عن أحكام. ولكن إن خفي عليك الدليل، إذا لم تعلم، إذا سلكت مسالك العلماء، إذا خفيت عليك السنة، لكن أقول لك اقرأ أهو اجمعه اجمعه اجمعاته، بلاش اجمعات نصوص ايه، بلاش نص عمل السلف اهو، وتقولي بس في مسألة واحدة تخرج عن السنة، مسألة واحدة. فلم يعرف الحسن بن صالح إلا مسألة واحدة، ولهذا نص الأئمة عن مسألة قال أحمد في أصول السنة، أصول السنة التي من خالف ابن المديني، التي من خالف أصلا شيئا منها فممكن عشر أخطاء مئة خطأ، وممكن خطأ واحد. إيه نوع الخطأ؟ بلغك أو ما بلغك، عندك علم به أو ما عندك، عندك تأويل يسوء أو لا مبنى على أدلة. وهذا خطأ أمر لابد أن يكون، لأن الإنسان كما وصفه الله تعالى بقوله وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان ضعيف في علمه وإدراكه، وهو ضعيف في أحاطته وشموله، ولذلك لابد أن يقع الخطأ منه في بعض الأمور. ابن عباس يقول عند البخاري تزوج النبي ميمونة وهو محرم، وهذا ما حصل، وهم ابن عباس، وهم ابن عباس عائشة رضي الله عنها تقول بسمع عدلتمونا، عدلتمونا بالكلاب بالكلاب. تقولون النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والأسد والحمار، وأنا كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مضجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعدلون بهذا؟ لا، المرأة تخرج عشان كنت نائمة. وعائشة لم توافق على هذا، لأنه فرق بين المارة وهذا الذي يقصده النبي، وبين القارة التي تكون بين يدي المصلي. أبو هريرة رضي الله عنه يتوضأ فيرفع الماء إلى العضد وهو راوية الإسلام، ليه؟ ليتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم، تبلغ الحلية المسلم حيث يبلغ الوضوء. والحديث الوارد في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من أثار الوضوء، فيقوم يتأول ويرفع. نقول لا، السنة إلى المرفقين ولا ترفع. ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر في رجب، تقول عائشة يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه وما اعتمر في رجب قط. ازاي تقول تبدع كل واحد؟ ابدا، ده خطأ 2 و3 و10 و20. ابن عمر لا يتابع، يخرج له البخاري 9 أحاديث متوالية في موضع واحد، وهو يصف صلاة النبي مواضع صلاة النبي على الطريق بين المدينة ومكة، ومع ذلك كل الصحابة يخالفونه وعلى رأسهم أبوه، وهو يخالف أباه. عند الترمذي يسأله رجل يقول يا ابن عمر ما تقول في التمتع؟ الرجل يحج ويعتمر في سفر واحدة، يقول فعله رسول الله؟ قال لكن أباك أنهى عن ذلك. قال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر الرسول؟ قال أمر الرسول. قال قد فعله الرسول. فعمر يحذر من ابن عمر، وابن عمر لا يأخذ بفتوى عمر. هذا العلم يا أخوان العلماء، إنما خلاص كل واحد طلع من منبر، كل واحد جالس على كرسي، بس إياك حرمة العلماء، حتى لو خرف، حتى لو كان على طريقة الصوفية، حتى لو كان على طريقة الشيعة، حتى لو كان يلبس في دين الله عز وجل. إزاي ترمز؟ من صان العلم صانه العلم، ومن صان السنة صانته السنة، ومن صان الشريعة صانته الشريعة، وإلا فلا يحل دم امرئ مسلم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. ويستدل النبي على ذلك كما عند البخاري وحديث أبي بكر بحرمة مكة وبحرمة الشهر وبحرمة اليوم، لكن مع ذلك أفقأ عينه إذا نظر من ثقب الباب، لأنه أهدر حرمة نفسه وأقطع رقبته إن كان صائلا ولم يرجع إلى بهذا. يا رسول الله، عند مسلم يا رسول الله رجل يريد مالي، قال لا تعطيه مالك. قال فين قتلني؟ قال قاتل. قال فين قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فين قتلت؟ قال لا شيء له، لا شيء عليك. إزاي؟ الله بيقول، ده النبي يقول لدماءكم ومالكم وعرضكم، صح، ما صمتها، دمك حرام ما صمته، عرضك حرام ما صمته. وإلا الرجل كما في الصحيح يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله جاري مؤذيني، يا رسول الله عمل فيها وسوى فيها. قال له طيب خذ متاعك عزالك اللي في البيت ده واطلع يلا على الطريق. حطه، حط رجل عسكر في الطريق عزاله كله أساس البيت. ايه يا رجل جاري أذيني، الله يخرب بيته. صار الناس يشتمون ويسبون. الرجل قال لا يا عم انت عاوزه اللي انت عاوزه رجل. فين بقى اعراضكم دلوقتي حرام؟ لانه ما صانها، ما صانها، ما صانها. دمك حرام، زنيت وانت محصن رجم حتى الموت. دمك حرام، قتلت تقتل. دمك حرام، ارتدت تقتل، من بدل دينه فاقتله. فلا بد من جمع الايه، الادله. لا تأتي حرمة المسلم ليست حرمة إلى الأبد ولو ارتكب ما يوجب المؤاخذة. وإلا بهذا، لو قلنا هذا، أبطلنا جميع الأحكام الجزائية من حدود وتعذيرات. واضح كم ده يا أخوان؟ واضح. بل من آوى محدثا فعليه لعنة الله، لعن الله من آوى محدثا. واحد قتل واحد ويجي تتخبى عندك، لا شيله كده وديه للقاضي يقتله، لا تؤويه. ولو قال يا شيخ انا تبت خلاص بس اشطب علي، لا تبت، التوبة تنفعك في الآخرة، لا يؤخذك الله بالذنب، لكن قتلت نفسا فلابد أن تقتل. إذا رفعت الحدود إلى رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يسكت عن تطبيقها. وما حديث المرأة المخزومية عنكم بعيد، امرأة تائبة، امرأة نديمة، امرأة يا أخواني بيشفع لها الصحابة. يبقى إيه المرأة دي؟ امرأة يشفع لها الصحابة. كلم يا أسامة، نأخذ أحسننا شفاعة عند رسول الله، نأخذ أسامة يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن المرأة محتلة من قلوب الصحابة مكانة. إذا دلوقتي بيجي واحد بتاع خمرجي ومش عارف إيه وكلام من ده، هتقول لي نشفع له؟ ده النهارده بيجي أخوك عايز يتجوز من ناس وأنت شايف إن هو مش كويس، تقول لي يا عم روحي وحدك، أنا ماليش دعوة بيه، هروح وتكبرني النهارده وبكره هتقصر رقبتي، مانيش جاي معاك. يا عم بس طب أروح من غيرك هيقولوا إيه؟ يقولوا له، يقول يا عم أنت صراحة ما أنتش أهل، ما أنتش أهل لهذا. لكن هذه المرأة تكلم الصحابة في شأنها واستشفع بأسامة، وليس الصحابة محبة تلك المرأة أعظم من محبة الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدر المرأة ولكنه حد، ولهذا قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. مش بقى المرأة مخزومية فاطمة، فهل يا ترى النبي لو قطع يد فاطمة يكون مبغضا لها؟ أبدا. ونحن نجمل ما أردنا نتكلم عليه من أسباب الخطأ من أهل العلم في الأسباب الآتية السبعة، معناه في الحقيقة أسباب كثيرة وبحر لا ساحل له، والإنسان البصير بأقوال أهل العلم يعرف أسباب الخلاف المنتشرة، نجملها بما يأتي. السبب الأول، يبقى احنا دلوقتي هنتكلم عن مين؟ عن طبقة. ايه هي؟ ها؟ ايه هي يا اخواني؟ الخلاف بين طبقة. ايه هي؟ طبقة العلماء الذين رائدهم الحق، والذين لا يعمدون الى مخالفة كتاب وسنة، والذين بلغوا آلات الاجتهاد، والذين جهدهم معروف في نصرة السنة وتحري الحق، لكنهم قد يقع بينهم الاختلاف في الامور العملية. نعمل ايه؟ هنصوب قول احمد على الشافعي، لكن ايقتضي نقصا للشافعي؟ هنصوب قول ابن تيمية على الائمة الاربعة، لكن هذا يقتضي نقص الائمة الاربعة؟ يبقى احنا بنتكلم في الموضوع ده عشان ما تجيش تنزله على كل خلاف، وإلا لو نزلته بقى على كله هنقول لك إذن جنات هم أهل السنة لما حضروا من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، مبالغون هم أهل السنة، وعلى رأسهم أحمد هذا لما بيرد الكرابيس كله لأنه ذكر الحسن الصالح. آخر ورقة في عيلة الترمذي، لو أنت عندك عيلة شرح عيلة الترمذي روح النهاردة شوف آخر صفحة من الكتاب داود، تمام؟ شرح عيلة الترمذي، وشوف أحمد عمل إيه مع الكرابيسي لما حط ذكر الحسن بن صالح اللي هو ذكرناه من قليل، اللي هو ثقة في الحديث، ثقة ومقبول، ولكنه يرى فقط الخجعة. الكرابيسي راح كتب حديثه وقام ايه اللي بقى زي حالتنا كده، بقى زي حالتنا ايه ده ذرة من حالتنا. قال فإن قلتم كان يرى الحسن الخروج على الحاكم أو على الإمام فإن ابن الزبير قد خرج. زي القصة دي ولا لا؟ وزي قصتنا ولا ايه؟ انا اخذ حديثه ده عالم في الحديث ارد عشان يرى، فإن قلتم كان يرى تمزل ابن الزبير خارج اصلا، وعرضه كتاب على احد، وصل الكتاب كتاب فيه مرويات وفيه كذب، وبعدين قال لا ده السطر ده موجود. بيقول ايه بقى؟ بيقول ان هو كان الحسن يرى، فان قلتم كان حسن يرى فابن الزبير خرج. قال بس هذا يجمع مادة لأهل الضلال، ده بيجمع مادة لهم، ده لسانهم ده بيديلهم ما يعارضون به السنة. لا هذا الكتاب
لا تقرؤوه، كتاب ده يمزق، كتاب ده يمنع،
لمجرد أن قال في الحسن هذا. أمال بقى لو قال أصولا، ده بس بيبرر، ده مش هو بيرى، ده هو بيقبل روايته فبيدفع. طبعا معنى ذلك ان العلماء ما اخذ روايه الحسن يعني في لا 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 ما 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 بالنسبه لروايه الحسن، بالنسبه للقدر الحسن ما شفع له روايته. الحسن ابن صالح هيتهم في دينيه واعتقاديه ومسلكه، مساله الروايه حكمها بقى الروايه عند اهل البدع في قبولها ورضاها هي معروفه على الحسن وغير الحسن. لكن احنا بقى مش في مساله القبول في الروايه دلوقتي، والا فقد خرج له الائمه، انما احنا فين؟ في تعليلك، تعليلك هنا للحسن. فان قلتم كان يرى فابن الزبير قد خرج، يبقى احنا انتقلنا بقى من باب روايه هنا الى باب ايه؟ الى باب ثاني بقى، الى باب هنا ثاني. فقال هذا الكلام، فما بالكم بقى لو خرج واصل ونافح ودافع وحذب وولى اهل الاهواء و يبقى اذا ماذا يطور سوف يقول فيه الحسن الامام احمد رحمه الله؟ ما تقول في الشيخ الصوفيه عندنا صوفيه بيدعو الدسوق وكذا، قال يا جماعه الصوفيه دول بيحبوا الله ورسوله، انهم يحبون الله ورسوله وفقوا بهم، واللي تسمع بيقول يا حسين قل له قل يا رب الحسين شويه سؤالين ثلاثه كده يا شيخ. نعم عندنا مداخل بيحذروا من المشايخ وكذا، قال يا جماعة دول لابد أن تتبعوا معه، واحد لابد من هجره، اثنين عدم السماع منه، قال لا يعني اللي بيقولوا يا دسوقي وحسين أما تسمعوا حولها شوي والرب الحسين ماشي برضو، دول يا جماعة ناس كويسين ولما تسمعوا يشتمشي أقول ما تشتمشي يعني حولك، دول ما معهمش أي تحويل خالص خالص. من بقى ثلاثة أربعة أيام أسمع بقى حاجة جديدة، كل سؤال بيجيب عليه يا شيخ نعم عندنا مداخله بيسلم الواحد لا يسلمون علينا ويقولون السؤال كده ويقولون بانكم تتعاملون مع الاخوان ومع التبليغ وكذا، قال يا اخي سلم عليه ان سلمت عليه ولم يرد عليك السلام ها فان الملك يسلم عليك، يعني ما علقش ان هم مع الاخوان ولا تبليغ اي حاجه، نزل ناس وحشه مش مشكله ما عليك منهم، ان سلمت ولم يردوا عليك رد عليك الملائكة. السؤال اللي بعديه يا شيخ نعم عندنا جماعة بيرون انه مشايخ اسكندرية بيعملوا عمل جماعي وهذا بدعة ومش عارف ايه وايه 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 الاخير، فماذا نقول؟ قال انا ما فهمت السؤال غيره مش قاعد، يعني ما فهمت السؤال قاعد، يعني انا ما فهمش السؤال قاعد، لا ما فهمت السؤال غير. طب وده ينفع؟ ما ينفعش. اولا انتوا نحتوا حاجه اسمها مذاكره مش عارفين طلعت منين دي اصلا، تبع مين دول ورا مين دول، كتابهم ايه اللي بيدرسوه؟ ولكن انا ناقشت مدخلي وكان الحوار معه، المدخلي ده لا يرى خروج الحاكم وده لا ده فيها خلافين، لا يرى الاحزاب لا ده مسألة خلافية، لا يرى البرلمانات لا ده مسألة خلافية، لا يرى الديمقراطية لا ده عند الضرورة جائزة. صار هذا الكلام عدم الخروج وعدم الأحزاب ده كلام المداخل اللي الوحشين دول. طب الكلام ده أنت بتقول فيها خلاف بين السلف صح؟ والخلاف إذا قبل مين؟ قبل حد اسمه مدخل، يبقى الصح لما أجي أنسب المسألة أنسبها لمين؟ أنا ورا ابن عمر يبقى انا عمري ابن عمر، طبعا ابن عمر بقاش تبع مين؟ واحد معاصر، طالما المساله لها راس قائل بها مثلا، دي واحده. الامر الثاني طالما المساله خلافيه وانت بتقول ما نبدعش ما نعملش، اشمعنى دول بدعوا بمساله خلافيه؟ الحاجه الثالثه هل فعلا في على الواقع حاجه اسمها مداخله؟ طب ما اللي انتم بتسموه مداخله اتعلموا عند ابن باز والعثمانيين وكذا، لماذا لا يسمون بالبازيين بالعثمانيين؟ لماذا يعني المداخل؟ فنحتم هذا كذبا وزورا، ما في حاجه اسمها جماعه على وجه الارض اسمها مداخل ابدا، لا يوجد هذا اصلا، انما هذا مثله متى الوهابية ولا وجود لهم، متى الحنابلة ولا وجود لهم. لكن إن قصدت أحمد بن حنبل كعالم عالم، قصدت إن ابن حمد العرب عالم عالم، إن قصدت ربيع بن هادي الوزيع عالم عالم، مش أنا هحكم عليه أنا ولا أنت الآن، حكم عليه أئمة العصر وعلماء الأمة. لكن ما فيش حاجة اسمها الواقع كده، وانت بتقول ما نفتريش على حد ونبدأ حد، يبقى لابد ايه معنى. فالسبب الاول ان يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي اخطأ في حكم. انا اختلفت معك مسألة، سبب خلافنا ايه؟ ان الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي اخطأ في حكمه. وهذا السبب ليس خاصا في من بعد الصحابة، بل يكون في الصحابة ومن بعدهم. ونضرب مثالين وقع للصحابة من هذا النوع. يبقى أول واحد من سبب في سبب وجود الخلاف إيه؟ عدم بلوغ الدليل أو النص المخالف. المثال الأول أننا علمنا بما ثبت في صحيح البخاري وغيره، حينما سافر أمير المؤمنين عمر إلى الشام، وفي أثناء الطريق ذكر له أن فيها وباء وهو الطاعون، فوقف وجعل يستشير الصحابة، فاستشار المهاجرين والأنصار واختلفوا في ذلك على رأيين. ندخل البلد اللي فيها الطاعون ولا ما ندخل؟ قوم قالوا ندخل ولا يغني حذر من قدر، وقوم قالوا ما ندخل لقوله تعالى واتركوا بيتكم ولا تهلكوا. ما عندهمش النص. قوم قالوا بمقتضى نص آخر، نص عام يقول بأن القدر واقع واقع مهما أخذت حذرك، وقوم يقول ندخل لا ندخل بمقتضى نص عام ولا تلقوا بأيديكم من التهلكات. وكان الأرجح القول بالرجوع. وفي أثناء هذه المداولة والمشاورة جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في حاجة له، فقال إن عندي من ذلك علما. وجدهم يختلفون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه. فكان هذا الحكم خافيا على كبار الصحابة المهاجرين والأنصار حتى جاء عبد الرحمن فأخبرهم بهذا الحديث. يبقى الصحابة اختلف لعدم بلوغ النص، لما جاء النص قالوا سمعنا وأطعنا. يبقى ممكن أنا أخالفك العالم هذا يخالف العالم هذا، والعالم هذا يقول بخلاف الحق لعدم بلوغ النص إليه، ولو بلغه النص لقال سمعنا وأطعنا. مثال آخر، كان علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس يريان أن الحاملة إذا مات عنها زوجها تعتد بأطول الأجلين. أطول الأجلين هو إيه؟ من 14 أو وضع الحال. إحنا عندنا آية القرآن فيها آية البقرة بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن مع أنفسهن 4 أشهر و10، دي في عدة المتوفى عنها زوجها 14 و10. وعندنا في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الأجل تضع الحمل، الأجل 14 و10. نعمل إيه؟ لو مات رجل واحد واخد زوجته دلوقتي وموديها المستشفى عشان تولد، وداها قالت له الدكتور قال له هات الرشطة دي بسرعة، نازل بالموتوسيكل يجيب الرشطة راح حصل له حادثة مات بعد 5 دقايق ولدت ولدت المرأة بعد 5 دقايق. نقول لها تعتدي 14 ولا انتهت عدتك؟ لو اعتبرنا وضع الحمل يبقى طلعت المرأة من المستشفى تبحث عن عريس، يجي لها عريس عروس خلاص، او نقول لها انتظر 14 او امرأة يوم ان مدى زوجها جمعها وراح يعمل حصل له حادثة حملت، هتقعد 9 أشهر. تقعد 9 ولا 14؟ ابن علي وابن عباس كان يريان ايه؟ انها تعتد بأبعد الاجلين، مات زوجها الليلة وولدت الليلة يبقى خلال 14 و10، جمعها زوجها الليلة ومات الليلة يبقى 9 أشهر بدلا من 4 و10. فإذا وضعت الحمل قبل 4 أشهر و10 لم تنقض العدة عنده، وبقيت حتى تنقضي 4 أشهر و10، وإذا انقضت 4 أشهر و10 من قبل يعتبر حمل بقيت في عدتها حتى تضع الحمل، لأن الله يقول وأولات أحمالي أجلهن يضعن حملهن، ويقول والذين يتوفون منكم ويضعون أزواج. بين الآيتين عموم وخصوص وجهي بين آية البقرة وآية الطلاق. عموم وخصوص وجهي، وجهي يعني إيه؟ يعني عام ده نص عام من وجه وخص من وجه، والنص ده عام من وجه وخص من وجه. وطريق الجمع بين ما بينهما عموم وخصوص وجهي أن يبخل بالصورة التي تجمعهما، نجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين أولى من الطرح. ولا طريق إلى ذلك إلا ما سلكه علي بن عباس، يبقى بعد الأجلين لازم. فعلي بن عباس يرياني ماذا يا أخوان؟ أن المرأة تعتد بإيه؟ بأبعد الأجلين، لأن عندنا دليلان: البقرة والطلاق. وقد جمعوا بينهما هذا الجمع وهو العمل بالآيتين، لكن العمل بالآيتين بالاعتداد بإيه؟ بأبعد. فطارة يكون العدة 4 أشهر و10 إذ هي الأبعد، وطارة يكون العدة وضع الحمل إذ هي الإيه؟ الأبعد. ابن عمر علي وابن عباس، أقصد علي وابن عباس رضي الله عنهما، قال ذلك ولم يبلغهما النص الخاص، ولكن السنة فوق ذلك. شوف ده علي وابن عباس، هذا علي وهذا ابن عباس من مجتهد الصحابة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبيعة الأسلمية ودوارة الصحيح أنها نفست، يعني ولدت بعد موت زوجها بليال، فأذن لها رسول الله أن تتزوج. حديث الصحيحين لما خرجت سبيعة ظهر عليها أمارات، يعني طلب هذا، فرآها أبو السنابل قال فين أنت رحت أمري إيه؟ أنت وضعت لها أنت عدة 14 و10، فقالت إني قد وضعت حملي. قال لا 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 14 و10. فرفع أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي أن تتزوج. يبقى النبي اعتد هنا بأبعد الأجلين، ولا أمر بأن تتزوج لانقضاء عدتها بوضع الحامل؟ أيوة. فقال أذن لها أن تتزوج، ومعنى ذلك أننا نأخذ بآية سورة الطلاق التي تسمى سورة النساء الصورة، وهي عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث، شوف بقى الشيخ بقى، يا ليت والله يا أخوان نختلف كده، كون ده اختلاف جماعة بقى بيقول لك إيه، وإذا كان الخلاف وتقضي الخلاف وراح في الخلاف ودخل في الخلاف وعد من الخلاف وأزح على الخلاف مش عارف في الخلاف، الكلام ده كله جميل في ده، مش في العقيدة، مش في السنة، مش في طرق كتب السلف، مش إيه؟ ما هو ده اللي بيقول كده لما يسأل عن الرجل الصوفي المفسر للقرآن الكبير اللي تعرفوه، يقول مثلي أنا، هذا قمة وقامة. هو يقول عليه قمة وقامة، والمفسر ده يقول علينا أغبية، دول أغبية. اللي يقول لك ناهي عن الاطلاع على القبور ديت، دول أغبية، دول ما بيفهموش. ما القبر يا سيدي؟ ما القبر؟ يا سلام خوفتيني، ما القبر؟ الحق علم جاي جديد، ايه القبر؟ ماله القبر؟ حسن الله في ايه القبر؟ من عندي 100 نص: الا ان من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بهم مساجد اولئك اذا مات فيهم رجل صالح لا يصبر له على قبر مصر لا على الله ولا يدوم صالح. لا ده لا، خلي بالك دول اغبياء، ما القبر؟ طبعا ما فيش حد يعرف مساله فجاه كده ما القبر، ممكن وهو بيعمل هو اللي بيدمي القبر وما ذلك ما يعرفش ايه القبر. ما القبر؟ قول لي ما القبر؟ قبر ابن زكا المكان الذي يتحيز مش عارف ايه، هل احد يصلي في القبر؟ قال لا، قال يبقى دول اغبياء. فيبقى هو بيتهم، مش هقول بقى بيتهمني انا بالغباء. طب يا زكي انت، اذا كنت انت تقول النص انها عن الصرف في القبر تمام، ماذا تصنع في نص ام حبيبه ام سلمه كما في الصحيحين أولئك إذا مات فيهم رجل أو يعتبره بانوا على قبره مسجد، ما الناس دعوا هنا هو بانوا على قبره مسجد، يبقى هو أقول عليه غبي وأنا أقول عليه قمة وقامة ومثلي ولا أنت وإن أنسى فلا أنسى شيخ فلان الفلاني شيخ فلان الفلاني وأين الطرى من الثريا وأين مش عارف إيه من كوكب الإيه إيه ده ننفعش اسمع بقى شيخ يقول إيه بقى وأنا أعلم علم اليقين أن هذا الحديث لو بلغ عليا وابن عباس لأخذ به قطعا ولم يذهب إلى رأيهما ذاك الظن بعلي وابن عباس. طب هل يا شيخ محمد يا ابن صالح يا عثيمين لذلك نظير أما أنك تتعصب الصحابة بدئ ذي بدء أنا لو تعصبت للصحابة فأنا محمود بدأ زبيد إياه اثنين لهم رصيد أن أدفع عنهم وأن أظن بهم ليس أنا مثلي أنا لا يملك إلا أن يظن بهم خيرا وإلا يظن بهم شرا لكان ذلك علامة الزندق ذاك الظن لو بلغهم الحديث. تعرفوا يا جماعة أن ابن عباس مشروع عنه الفتوى بريبة الفضل جدا صح؟ ابن عباس كان يذهب إلى قول النبي إنما الربا النسيئة ده نص إنما الربا النسيئة فيحشر الربا في النسيئة النسيئة اللي هي الأجل يعني إنما ربا الفضل كيلو تمر باثنين كيلو تمر ما فيش مشكلة لا يرى هذا قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة سبعين ليلة بس سؤل رجل بيسأله عن هذه المسألة درهم بدرهمين الحرام ده الفضل الحرام ذاك عين الربا فقال له جلساؤه ألم تكن تفتينا بذلك طب تفتينا الدجائز مش الجماعة بقى اللي بتربطوا بعيمة بتربطوا هنا ده حرام حرام بقى حلال يا حلال خلاص خلاص لا مش انت ابن عباس كنت بتفتينا بكده وابن عباس مش كنت بتفتينا كده قال نعم نعم كنت اقول ذلك ولكن حدثني فلان وفلان من الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وانا اقول وانا انهى عنه ده قبل ان اموت بكام سبعين ليله يبقى ده الظن بمين بابن عباس يبقى هذا الظن وكلمه هذا الظن يا اخواني ذاك الظن بالعلماء والائمه هذا مسلك من مسالك الربانيين عند مسلم لما اشتكى اهل الكوفه سعدا اشتكوا شكاوى كثيرة جدا من ضمن الشكاوى سعد لا يحسن الصلاة سعد ما بعرفش يصلي سعد بن وقاص ما بعرفش يصلي اللي هو الصحابي الجليل من أوائل من أسلم خال الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي كان إذا رأى سعدا قال هذا خالي فليريني أحدكم خاله حد بقى يوريني خاله كده ده خالي حد عنده خال زي ده ومات النبي وهو عنه راضي ومن العشرة المبشرين ومن الستة في أصحاب الشورى سعد لا يحسن الصلاة لا يحسن الصلاة أعوذ بالله من الافتراء يا أخوان أعوذ بالله فجاء أبي عمر رضي الله عنه فقال سعد يقول عنك كذا وكذا فقال سعد والله لا آل أن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صار سعد يذكر له كيف يصلي فماذا قال عمر قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق بس عمر قاضي هنا عمر لازم يحقق إنما الظن ذاك الظن بك يا إيه يا أبا إسحاق يبقى نظن بالعلماء خيرا ولو أخطأوا نقول لو بلغهم النص شوف الشأ يا سلام ولهذا النووي بيقول عن الشافعي إيه طبعا النووي شافعي المذهب في بعض المواضع في مسلم يقول ايه بقى في كتبه يقول لك ايه فيما خالف فيه الشافعي النص لعدم بلوغه، يقول: وحري أن يكون هذا مذهب الشافعي. ليه؟ لأن الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. يبقى اللي قاله الشافعي خلاف السنة وقد خطيت عليه، حري أن يكون هذا مذهب الشافعي، ولو الشافعي موجود لقال هذا مذهبي، لأن الشافعي تبرأ من كل مخالفة من السنة فقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك نقول: وحري هذا أن يكون مذهب مالك، وحري هذا أن يكون مذهب أحمد، وحري أن يكون هذا مذهب شيخ الإسلام، وحري أن يكون هذا مذهب ابن باز على الدوام. أما الحزبي الذي يجمع الناس على قوله فحري أن نقول له إيه؟ ده حري أن نقول له إيه؟ مش لاقي له مذهب أصلا، مذهبه قوله. في الحديبية، حديث الحديبية، لما أرسل النبي عثمان ابن عفان إلى أهل مكة وأشيع إن إيه؟ إن عثمان قتل، وحصلت البيعة لعثمان بسبب مين؟ عثمان. الصحابة بقى مشغولين مع عثمان في إيه يا إخوان؟ إيه اللي شغلهم؟ قال لك: لعل عثمان الآن يطوف بالبيت. هنيئا له بقى، طبعا كان يطوف بالبيت ده حلم الصحابة من 6 سنوات وأكثر قد تركوا مكة، فقال: هنيئا بقى لعثمان طوافه بالبيت، زمان دلوقتي يطوف بالبيت بقى وشبعان هناك ما هو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أظن أن عثمان يسبقني بالطواف، ما أظن عثمان يفعل هذا. جاء عثمان لقيه الصحابة، أول سؤال يسألوه إيه؟ هنيئا لك طوافك بالبيت. قال: أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء به النبي قال: ذاك الظن بك عثمان. فالظن بالعلماء كل خير، والظن ولهذا شوف المجرم اللي يقول نال السنة بيسب العلماء ده مجرم. ليه؟ لأن العلماء ما يشباون، العلماء يترحم عليهم، العلماء يترحم عليهم، عادة الله فيه معلومة، العلماء هم الشريعة، عرضهم عرض الشريعة. كيف يجوز واحد لنفسه أن يسب عالما؟ أبدا. لكن العالم أنه الرب الذي الحق، اللي يقول لا أدري، اللي يرجع إلى السنة، اللي يقول قال الله قال رسول بفهم السلف، هذا هو العالم المصون. أما أهل الأهواء، أما أهل البدع، فواجب للتحذير منهم. إذن السبب الأول في مسألة الاختلاف يا أخوان خلاف أهل العلم إنما نتيجته إيه؟ عدم بلوغ الدليل إلى المخالف، عدم بلوغ الدليل المخالف، والظن أنه لو بلغ الدليل المخالف لقال سمعنا وأطاع. طب نصلي ونشوف السبب الثاني.
إذا عرفنا السبب الأول الذي يقع بسببه الخلاف بين أهل العلم وهو عدم بلوغ النص، ومثل الشيخ على ذلك مثالين: مثال حديث الطاعون وكيف خفي على الصحابة وعلمه عبد الرحمن بن عوف فرجعوا جميعا إلى النص، والمثال الثاني اللي هو عدة المرأة إذا مات عنها زوجها أتعتد بأبعد الأجلين أم تعتد بوضع الحمل، وفي ذلك السنة. ابن علي رضي الله عنه وابن عباس كان يريان أن المرأة تعتد بأبعد الأجلين مطلقا أيا كانت، والسنة تقضي بأنها إذا كانت حاملا فوضعت حملها فإنها تنقضي عدته. ويمكن أن نقول بأن الآية آية البقرة في أن العدة 4 أشهر و10، هذه إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فإن عدتها ليست حاملا، هي لم يدخل بها فتكون عدتها بالأشهر.
وكذلك المرأة الحائل إذا دخل بها زوجها هي حائل يعني ليست بحامل فعدته أيضا بالأشهر أربعة أشهر وعشرة. أما إذا كانت حاملا فعدته بعض الحمل. فالآية آية الطلاق تحمل على المرأة الحامل فتكون عدتها بوضع الحمل طالت أم قصرت، وأما غير الحامل فتعتد بالأربعة أشهر وإيه وعشرة أيام. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغ الرجل ولكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما رأى أقوى منه. ونحن نضرب مثلا أيضا ليس في من بعض الصحابة ولكن في الصحابة أنفسهم. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها يعني يبلغ الرجل الحديث ولكن له لهذا الحديث مخالف أقوى منه من هذا الحديث الذي جئتني به، فهنا أخذ بالأقوى وأترك الحديث الذي معك. فأنا ما تركت هوا ولا عرضت على الحق عمدا ولكن عندي حديث أقوى، فتأتيني مثلا بحديث حديث لا يزني الزاني حينئذ هو مؤمن وتلزمني بالأخذ به على أن من زنى كفر، وأنا عندي الحديث الذي يبين أنه لم يكفر بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، فأرسل إليها وكيله بشعير نفقة لها مدة العدة ولكنها سخطت الشعيرة يعني سخط الشعير يعني استقلته يعني وأبت أن تأخذها، فارتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نفقة لها ولا سكن، لا شعير قليل ولا شعير كثير، لا نفقة لها ولا سكن. المرأة إذا طلقت ثلاثا فلا نفقة لها ولا سكنان إلا إذا كانت أيضا حاملا فإنها ينفق عليها من أجل الولد، وإذا وضعت الولد فإنه ينفق على الولد، وذلك لأنه أبنها يعني طلقها ثلاثا. يبقى بينة كبرى، البينونة عندنا إما صغرى وإما كبرى. صغرى إذا طلقها طلقة أولى وثانية وتجاوزت العدة يبقى كده بانت بينة صغرى. يعني إيه بينة صغرى؟ بانت يعني ليست زوجة له، صغرى يعني يجوز أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين. فإن طلقها ثلاثا يبقى بانت يعني ليست زوجة له، بينونة كبرى يعني لا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا غيره بقصد الديمومة ديمومة العشرة لا بقصد التحليل له. والمبانة ليس لها نفقة ولا سكن على زوجها إلا أن تكون حاملا لقوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. عمر رضي الله عنه نهيك عنه فضلا وعلم خفيت عليه هذه السنة، وده يدل على أن الإنسان الفاضل العالم قد تخفى عليه سنة ويعلمها من هو أقل منه، لكن ليس يعني إذا علم الأقل تلك السنة أنه يكون أعلم ممن خفيت عليه، فإن العلم بالخاص لا يقتضي أن يكون عالما بعموم. العالم الشيخ اللي عنده طلبة قد يعلم تلميذه ما لا يعلمه في مسألة. ابن عمر علم في حديث النخلة علم النخلة وسادة الصحابة جلوس، قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم فاستحييت أن أقول، فقال النبي هي النخلة، فرأى أن لها النفقة والسكنة. عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يرى أن المطلقة ثلاثة لها النفقة والسكنة، ورد حديث فاطمة بلغ حديث فاطمة بلغ رده باحتمال أنها قد نسيت. خلي بالك، يبقى النوع الأول خفاء الدليل ما وصلوش، النوع الثاني وصل الدليل ولكن باحتمال أنها قد نسيت امرأة يرد لي الوهم، فقال أنترك قول ربنا لقول امرأة لا ندري أذكرت أن نسيت؟ وهذا معناه أن أمير المؤمنين عمر لم يطمئن إلى هذا الدليل، وهذا كما يقع عمر ومن دونه من الصحابة ومن دونه من التابعين يقع أيضا من بعدهم من أتباع التابعين، وهكذا إلى يومنا هذا بل إلى يوم القيامة أن يكون الإنسان غير واثق من صحة الدليل وكم رأينا من أقوال أهل العلم فيها أحاديث يرى بعض أهل العلم أنها صحيحة فيأخذون بها ويراها الآخرون أنها ضعيفة، ضعيفة إما لسند، ضعيفة إما للناقل، ضعيفة إما لوجود معارض أكبر يبقى ضعف استدلال. زي ما ننظر حديث مثلا بصرة في نقض الوضوء بمس الذكر، وحديث طلق ابن علي إنما وضعته منك في عدم النقض. مثلا بعض العلماء رد حديث بصرة في من مس ذكره فتوضأ بإيه بإيه، مستأن الحديث ضعيف أو كذا، قالك لأن هذا من رواية أصلا بصرة، وبصرة دي امرأة، وبعدين المرأة دي هي التي انفرض بذكر هذا الحديث من مس ذكره، والمسألة أصلا مما تعم به البلوى، وبعدين أصلا مفترض ينقل هذه المسألة الرجل مش المرأة، فوقع في نفسه كأن هذا الحديث لم يثبت لهذه التعليلات، وهي عليلة طبعا التعليل بهذا عليل، ولكن على كل ولا مسك الأحناف إن عندهم الخبر إن كان مما تعم به البلوى حكم يعم به البلوى وانفرض به راو نرد، يعني ده بتعم به البلوى المفترض يروي الجامع، فضلا بقى ليكون الراوي امرأة والحديث من مس ذكره. فيقول فلا يأخذون بها نظرا لعدم وثوق بنقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه بنى على انه ايه دي امرأة ولسه مطلقة واخد بالك وما خرجش من عندتها، يبقى نبنيها على الاصل اللي هو ان النفقة على الرجل. فاطمة بنت قيس قد تنسى، نترك بقى القرآن لهذا، يبقى ما ترك الدليل لعقله وانما ترك الدليل اخذ انه اقوى منه، وقد يكون هذا. السبب الثالث أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه، وجل من لا ينسى، كم من إنسان ينسى حديثا، بل قد ينسى بل قد يكون وراء الحديث وينساه. ولهذا سبق لنا شرح رسالة السيوطي ذكر المؤتسف من حدث ونسي، قد يحدث وينسى، إيه الحكم؟ ينسى بس ولا ينسى وينسي؟ ما ممكن ينسى بس يا اخي ما عرفش، نقول له حسبها يسكت يقول نسيت، او نقول له حديث انت رويته يقول لا انا ما رويته يقوم ينسي، ده له حكم وده له حكم، النسي والناسي لروايته. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في اصحابه فاسقط آية نسيانا، وكان معه أبي بن كعب، فلما انصرف من صلاته قال هل كنت ذكرتنيها، وهو الذي ينزل عليه الوحي، وقد قال له ربه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ومن هذا أي مما يكون قد بلغ الإنسان ولكنه نسيه قصة عمر بن الخطاب مع عمار ابن ياسر رضي الله عنهما حينما أرسلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فأجنبا جميعا، النبي أرسل عمارا وعمر بن الخطاب فأجنبا يعني أصابتهما الجناب، عمار وعمر. أما عمار ما عندهمش بقى يعملوا إيه، طيب في جناب نصلي إزاي وليس عندهم نصوص، عمار اجتهد وراء نطار التراب كطهارة الماء، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الداب لأجل أن يشمل بدنه التراب كما كان يجب أن يشمله الماء وصل. الواحد لو جنب يعوم بدنه بالماء أليس كذلك؟ طيب هو ما وجد الماء فقال خلاص أتمرغ في التراب بحيث يصل التراب إلى كل بدني كما إنه لو عندي ماء أعمم بدني بالماء، هذا فعل مين؟ ما احنا عندنا جنابة وفي تيمم، بس هل التيمم من الجنابة وتيمم من الجنابة إزاي؟ هل ينفع التيمم من الجنابة؟ أما عمر فلم يصلي، ما رأى التيمم من الجنابة وخلاص أعذرني الله. ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرشدهما إلى الصلاة وقال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض مرة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجهه كما جاء في الصحيح، وكان عمار رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث في خلافة عمر. وفيما قبل ذلك من يوم أن علمه النبي وعمار يحدث بهذا. ففي خلافة عمر وعمار يحدث بهذا، عمر ما كان يرى أيضا تيمم الجنب، مع أن الحادثة حصلت لهما والنبي صلى الله عليه وسلم علم عمار وعمر، إنما كانت تلك عمار تقول بذلك هكذا، يعني تيممك صحيح من الجنابة، ولكن صفة التيمم ليست هي صفة الاغتسال، صفة التيمم سواء من حدث أكبر أو من حدث أصغر أنك تضرب بيديك الأرض ثم تمسح الشمال على اليمين وتمسح الإيه؟ الوجه. فدعاه عمر ذات مرة وقال له: ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تحدث أنك أنت بتحدث أن الرجل إذا أجنب يتيمم؟ فأخبره وقال: أما تذكر، عمار بقى بيحتج عليه بيقول: أما تذكر حينما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمرغت في الصعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يأتيك أن تقول كذا وكذا. عمر قال: لا ما أذكر. يبقى عمر نصل إيه القصة، وقال: اتق الله يا عمار، انظر يعني ماذا تقول، أنا مش فاكر. فقال له عمار: إن شئت بما جعل الله علي من طاعتك ألا أحدث به فعلت، أنت أمير المؤمنين طالما أنت شاكك في المسألة شئت أن أحدث به فعلت. فقال له عمر رضي الله عنه: نوليك ما توليت، يعني حدث به الناس وانت بس هذه اتق الله، اتق الله حدث بهذا. فعمر نسي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل التيمم في حال الجنابة كما هو في حال الحدث الأصغر، وقد تبع عمر على ذلك عبد الله بن مسعود، وحصل بينه وبين أبي موسى مناظرة. عبد الله بن مسعود كان يرى رأي عمر حتى بعد موت عمر، فحصل بينه وبين أبي موسى الأشعري مناظرة في هذا الأمر، فأورد عليه اللي هو أبو موسى قول عمار لعمر، فقال ابن مسعود: ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ طبعا ابن مسعود أعلم من أبي موسى، ولقد كان ابن مسعود مرجعا لأبي موسى والصحابة في عصر، ودل على ذلك وقائع كثيرة، منها أن أناسا أتوا أبا موسى الأشعري يستفتونه في مسألة من مسائل الميراث، فقضى فيها ثم قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، وروحوا له بس اسألوه ويقول لكم زي إلا أن قلت لكم بالضبط. فجاءوا إلى ابن مسعود فذكروا له قول أبي موسى وقضاء أبي موسى، فقال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، لو أنا هقضي فيها قضاء ابن مسعود أنا أبو موسى أنا ضال، قد ضللت إذا وما أنا مهتدين. ثم قضى فيها بقضاء غير قضاء مين؟ أبي موسى. رجعوا إلى أبي موسى فذكروا له ذلك. هل بقى قال أبو موسى: دي الغيرة بقى، ده الحقد، ده الحقد، ده سب بقى العلماء؟ قال أبو موسى كده؟ قال: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وعند الدارمي الحديث المشهور الجليل القدر بسند الحسن أن أبا موسى لما رأى أناسا في المسجد يذكرون الله على غير ما علمهم النبي، فأتى ابن مسعود قبل صلاة الغداء، قبل صلاة الفجر، لما كان هؤلاء في المسجد قبل صلاة الفجر، فوجد طلاب ابن مسعود بالباب، فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قال: لا ما خرج بعد. فلما خرج ابن مسعود اكتنفاه أبو موسى وقال له: إن أناسا عندنا في المسجد يفعلون كذا وكذا. فقال له ابن مسعود: طب ماذا صنعت معهم؟ أمتي معهم؟ قال: ما صنعت شيئا. فجاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم فوجدهم يعدون إيه بالحصى كده التسبيح وكذا، فقال: هل تعدون سيئاتكم وأنا ضامن أن الله لن يضيع شيئا من حسناتكم؟ تم تعد سيئاتكم الأول أولا، يعني كأنما ينكر عليهم بهذا. ثم قال: يا ابن مسعود والله ما أردنا إلا الخير. قال: ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد. شوف حرص الصحابة على الذرة من المخالفة، الذرة من المخالفة. ما أسرع هلاكتكم يا أمة محمد، هذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوفرون، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتح باب ضلالة. يا الله كل ده في إيه يا أخوان؟ شان بيسبحوا على حصى يا الله، ما كان ينبغي المسلمين يفعل هذا مثلا؟ ينبغي أن يحسن الظن، أصل ممكن يكونوا مجتهدين، أصل هم ناس طيبين عايزين يذكروا الله بس هم جهال، مش كان برضه ابن مسعود غير خطابه الديني، أصل ابن مسعود شديد شوية، أصل ابن مسعود ما. قال الراوي الصحابة إنهم بعد نظر وإن معظم النار من استشهر الشر. قال الراوي فلقد رأيتهم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، قاتلون علي رضي الله عنه الصحابة. فيتبدأ به، تبدأ بإيه؟ جزئية صغيرة. أنت عارف العقد، العقد الحبات ده في نهايته إيه؟ عقدة صغيرة كده، عقدة صغيرة. العقدة دي تحفظ العقد هذا كله وحباته وخرزاته. لو أنت جيت قلت يعني دي حبة صغيرة بتاع ده عقدة صغيرة ومتقطعة، إيه اللي بيحصل؟ انفرط انفرط الايه؟ فلازم تعمل انت عايز تحافظ على الاقدس ده كله، لازم انت تحافظ على الايه؟ دي حته صغيره، دي العقده الصغيره خالص دي، ما تقولش دي حجمها ايه، ده حته صغيره ايه يعني يا اخي. ولهذا كان الدين محفوظا على عهد رسول الله، مش زينا كده. اول حديث عند مسلم لما جاء الرجلان الى ابن عمر واكتنفاه وذهب اليه خصيصا لهذا، قال يا ابا عبد الرحمن لقد خرج أناس قبلنا يتقفرون العلم وكذا، يعني عندهم علم ويطلبوا علم، يزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف، يعني أن الله لا يعلم عن أفعال العباد قبل وجودها. فماذا قال ابن عمر؟ صوتهم إيه؟ طلبوا علم فين؟ بيقولوا إيه؟ إيه صوتهم؟ إيه حكايتهم؟ قال أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحب بي ابنه والذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل الله عز وجل إيه منه. فإذا ابن مسعود أعلم من أبي موسى، اختلف في المسألة دي. ابن مسعود يرى رأي عمر وأبو موسى يرى رأي عمار، الحق مع مين؟ هنا مع أبي موسى. فأبو موسى أقام على الحجة بأنه حديث عمار، وانت عارف أن عمار وعمر كذا كذا كذا، وعمر أدنى لعمار بتحديث، وعمر أقام الحجة، عمار أقام الحجة لعمر. قال لا، ابن مسعود قال له ايه؟ اما ترى ان عمر لم يقنع بهذا؟ عمر ما تذكرش. خلي بالك، يبقى ابن مسعود مشروح لقول عمر برضه في مواجهة النص، عنده ان عمر انما اذن لعمار احتياطا، لكن عمر لم يقنع بهذا، يبقى لم يثبت عند ابن مسعود ان عمر ذكر هذا وتذكر هذا. فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يقنع بقول عمار؟ فماذا بقى قال أبو موسى؟ يا سلام يا أخوان، شوف لما يكون النفوس هذه وإحنا مأدوبتون القرآن، حتى لو اختلفنا ثلاث ليالي في مسألة، النفوس بقى هذه، ما إحنا بغيتنا إيه؟ الحق. مش أنت بقى أصلا أنت بقى أنت مش عارف إيه، ما عادش نازل بقى، يبقى أنت حزبك هي عن حزبي، مش عارف. يبقى لو أنت جبت لي الحق من البخاري ومسلم هقول لك لا، أنا كافر من البخاري ومسلم. فماذا بقى قال أبو موسى؟ قال دعنا من قول عمار، طيب حابب المسألة ما فيش فيها حديث عمار، ما تقول في هذه الآية؟ يعني آية المائدة، وقرأ عليه آية الايه المائدة في الحديث الأصغر والأكبر. فلم يقل ابن مسعود شيئا، خلاص قامت الحج عليه بايه؟ بالآية. قال دعني من قول عمار، طب ما تقول في قوله سبحانه وتعالى وذكر آية المائدة اللي هي وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. كما أن ولكن لا شك في أن الصواب مع الجماعة الذين يقولون إن الجنوب يتيمم، كما أن المحدث حديثا أصغر يتيمم، والمقصود أن الإنسان قد ينسى فيخفى عليه الحكم الشرعي فيقول قولا يكون به معذورا، لكن من علم الدليل فليس بمعذور. خلي بالك، هذان سببان، أنا علم الدليل فليس معذور، أنا لم أنسى يبقى الدليل علي. ولهذا أنا مثلا رجل صح عندي حديث نقض الوضوء من لحوم الإبل، خلاص سئل النبي عن لحوم الإبل أنا توضأ لحوم الإبل؟ قال نعم. أنت رجل ترجع عند قول الجمهور في انه نسخ هذا الامر, وان لحوم الابل وغيرها فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم, اظنه حديث جابر, كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فتأولت هذا وانا على هذا, انا ارى نقض الوضوء باكل لحم الابل, وانت ترى الجمهور كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. فانا جيت صليت وانا ارى هذا الراي, فصليت وقد اكلت لحم الابل لكن نسيت, وبعدما صليت تذكرت علي ماذا؟ علي إعادة الصلاة وجوبا. هل يصح أن أفتي نفسي فأقول خلاص المسألة خلافية؟ منفعش, ده مش اعتقادك, ليس اعتقادك ولا دينك. أنت تعتقد أن المسألة دي مسألة واجبة وأنها من نواقض الوضوء, يبقى حكم وحكم من صلى وهو محدث أخرج ريحا أو كذا ونسي فصل, يبقى حكمه إيه بعد الصلاة؟ يبقى لابد أن يأتي الصلاة. قد يقول قائل ألم يقل الله ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأنا؟ تماذا رجل الناس يصلى والله يقول ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أخطأنا, فعلما نأمره بالإعادة؟ علما نأمره بالإعادة؟ الجواب لا تعارض بين الآية والحديث والأمر بالإعادة, لأن قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا في المؤاخذة, والله ما يؤاخذ الناس, ما قلنا هو آثم ويعيد الصلاة. لو قلنا هو آثم لصح أن تستدل بالآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا, لكن عدم المؤاخذة يعني في الإثم شيء والإعادة شيء آخر. هنا قاعدة, قاعدة يعني اكتبوها, قاعدة مهمة جدا, بأن الأوامر لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل, وإنما يسقط بالنسيان والجهل المحظورات. فرق بين فعل المأمور وترك المحظور, فرق بين ترك بين فعل المأمور وترك المحظور. ففعل المأمور لا يسقط بالنسيان ولا بالجهل, وترك المحظور يسقط بالنسيان والجهل. مثال ذلك وما دليله من السنة, دليله من السنة حديث الرجل صاحب اللمعة لما النبي رأى في رجله ذلك فقال أعد, قال توضأ وأعد الصلاة, لأنه الوضوء واستيعاب محل الفرض ده مأمور أنت به, مع أن الرجل ما كانش يعرف, لكن قال توضأ وأعد الصلاة. أما المحظور فقد جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفينا عليه أذن, فجاء جبريل في أثناء الصلاة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, أخبر النبي بذلك فخلعهما وبدأ الصلاة ولا أتم الصلاة. فدل هذا على أن المحظور وهو النجاسات إذا وجدت وكان الإنسان جاهلا بها أو نسيا صحت صلاته. ولهذا واحد بعد الصلاة شاف لقى على ذراعه لاصق كان قد جهله نقول توضأ وصلي. ثاني واحد شاف نجاسة على كمه نقول صلاتك صحيحة خلاص انتهت. ما الفرق؟ ايه الفرق؟ ما هو ده نسي وده نسي وده برضو ما يعرفش بشافش الله. بعد ما صلى الجلسة الثانية بعد ما صلى شهد الله الندى لصق حاجة ان الوضوء مأمور, الوضوء انت مأمور به, مأمور به, مأمور بالوضوء. والوضوء لابد من استيعاب الايه الذراع, لازم تستوعب الذراع والا ما يكونش وضوء. فالوضوء مأمور, أما النجاسة محظور, النجاسة محظور, المحظور يسقط بالنسيان والجهل, المأمور لا بد منه. هذا هو التعليل, هذا هو التعليل. وعليه من أكل لحم إبل ف
ثم صلى وهو يرى وجوب الوضوء ويرى أن وضوءه فقط بأكل لحوم الإبل. هنا نقول بقى عيد الصلاة ولا ما تعيدش؟ ولماذا قعد ولا ما عيدش؟ نسكت صحصحه شوية، احنا بنيجي على الشهر يعني ايه يعني؟ هل تروحه؟ هو حد محمول يضرب، اللي محموله يضرب يبقى حكومته قوية، عارف انا بعد العشاء بالذات بيشغلنا المحمول، انتبه انت حرين، اللي محموله هيضرب يبقى حكومته قوية. ها مأمور ولا هنا نعيده نقول لا عدو ولا لا؟ وما السبب؟ نقول لا، ما السبب؟ لأن الوضوء مأمور وهذا لم يتم. طيب لو رجل يرى رأي الجمهور وإنه لا ينقض الوضوء وتذكر بعده ونفس مسألة أكل وصلى متعمدا، هل نأمره بإعادة الوضوء؟ لا نأمره لأنه لا يرى ذلك، لأنه لا يرى ذلك. يبقى ده على ما يرى وده على ما يرى، ده هذا عنده دليله وهذا عنده إيه دليله. لكن من علم الدليل فليس بمعذور، ومن رأى دلالة الدليل على الوجوب أو غير ذلك فليس بإيه بمعذور، بل لابد من الإتيان بذلك. ما ينفعش بقى إيه المسألة خلافية، زي واحد مثلا يرى وجوب الفاتحة خلف الإمام في السرية والجهرية، واحد لا يرى وجوب الفاتحة خلف الإمام في الجهرية. أنت ترى وجوب الفتحة في الجهرية وأنا لا أراه في الجهرية، تذكرت أني لم أقرأ الفاتحة خلف الإمام وأنا أرى وجوبه، وأنت لم تقرأها وأنت ترى وجوبه، فبما تأمرني أنا يا من أرى الوجوب؟ ها؟ أن هذا الركعة باطلة وأن لابد آتي كما لو تركت ركن الركوع أو ركن السجود، آتي بركعة، آتي بركعة وإنت لا تأتي بركعة، وكلانا لم يقرأ وأنت متعمد ألا تقرأ وأنا نسيت ألا أقرأ، ولكن أنا أرى أن هذه الصلاة إيه واجبة. قال السبب الرابع أن يكون بلغه وفهم منه خلاف المراد، أن يكون بلغ الدليل وفهم منه خلاف المراد. فنظر بذلك مثلين، الأول من الكتاب والثاني من السنة. من القرآن قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اختلف العلماء رحمه الله في معنى أو لمستم النساء، ففهم بعض منهم أن المراد مطلق اللمس، أي لمس، أي لمس المرأة ده بينقض الطهارة، وفهم آخرون أن المراد به اللمس المثير للشهوة، وفهم آخرون أن المراد به الجماع، وهذا الرأي رأي ابن عباس. يبقى في قوله تعالى أو لامستم النساء الأمة بلغها الدليل، منهم من قال أو لامستم، طالما لامست المرأة مطلق لمس بشهوة بدون شهوة يبقى بينتقض وضوءك. فريق قال أو لمستم النساء اللمس اللي بشهوة ومن غير شهوة فلا ينقض الوضوء. فريق قال لا، ليس المراد بلامسة هنا لمس المرأة، وإنما المراد به جماع المرأة، وبالتالي لو لمس شهوة أو بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. ولهذا لمس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا؟ ثلاثة أقوال، منهم من قال ينقض الوضوء ده لمسة من غير الجماع يعني، منهم من قال ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، منهم من قال ينقض الوضوء مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة، منهم من فرق بين الشهوة وغير الشهوة. لكن ما فيش خلاف إذا جامع إن هو عليه يجب عليه الغسل، لكن هل الآية تدل على هذا أم لا؟ إذا عندنا أقوال في قوله تعالى أو لامستم، يبقى عند الدليل هو موجود، ولكن فهم الدليل، وإذا تأملت الآية وجدت أن الصواب مع من يرى أنه الجماع أو لامست النساء، لأن الله تبارك وتعالى ذكر نوعين في طهارة الماء، طهارة الحدث الأصغر والأكبر، ففي الأصغر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الفروض، وفي الأكبر وإن كنتم جنبا فطهروا. يبقى الله عز وجل ذكر حدثين
الأصغر والأكبر، وذكر طهارتين. وكان مقتضى البلاغة أن يذكر أيضا موجب الطهارتين في طهارة التيمم، فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط إشارة إلى موجب طهارة الحدث الأصغر. الحدث الأصغر إيه؟ خروج بول أو غائط. وقول أو لامستم النساء إشارة إلى موجب الطهارة الكبرى، يعني الذي به وجبت الطهارة الكبرى. فالذي وجبت به الطهارة الصغرى أو جاء أحد منكم من الغائط، يبقى الله عز وجل ذكر إيه؟ طهارة الحدث الأصغر والأكبر، اللي هو اغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فالطهارة. داء الطهارتين، موجب الطهارتين إيه؟ فاغسلوا وجوهكم موجبها أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب لابد مقتضى البلاغة أنه لابد أن يذكر موجب الطهارة الكبرى كما ذكر موجب طرسه، لأنما يكون عند طهارتين يبقى لازم يكون عند حدثين. فإحنا ذكرنا الطهارتين، طب الحدثين فين بقى؟ الأصغر أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب فين الأكبر؟ ما فيش إلا أن يكون أو لمسته. ولو جعلنا الملامسة هنا بمعنى اللمس لكان في الآية ذكر موجبين من موجبات طهارة الحدث الأصغر، وليس فيها شيء لذكر موجبات طهارة الحدث الأكبر، وهذا خلاف ما تقتضيه بلاغة القرآن. يبقى الآية إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أدى الطهارة من الحدث الأصغر. وإن كنتم جنبا فطهروا، أدى الطهارة من الحدث الأكبر. فين بقى موجب الأصغر والأكبر؟ قال بعده وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا من فتيمموا. وهنا بقى نبص الموجبات بقى الطهارة هنا، سفر غائط ده بيوجب حدث أصغر ولا أكبر؟ أصغر. طب فين الموجب حدث الأصغر؟ لو قلنا لمس بمعنى مس يبقى كل الآية تنجب الحدث الأصغر. البلاغة لا تقتضي هذا، البلاغة تقتضي طالما ذكرنا طهارتين يبقى لابد أن نذكر موجبين. فلما كان هذا باتفاق موجب الحدث الأصغر اللي هو أو جاء أحد منكم الغائط، يبقى ما بقي عندنا إلا لامس فتكون في الأكبر. فالذين فهموا من الآية المراد بمطلق اللمس قالوا إذا مس إنسان ذكر بشرة، إذا مس إنسان ذكر، الذين قالوا مطلق اللمس قالوا إذا مس إنسان ذكر بشرة الأنثى انتقض وضوءه، أو إذا مس لشهوات انتقض ولغير شهوات لا ينتقض. والصواب عدم الانتقاض في الحالين، سواء مس بشهوة أو مس بغير شهوة، هذا هو الصواب. إلا إذا خرج شيء زي المذي، ويبقى هنا الوضوء لما خرج ليس اللمس لما خرج. وقد روي أن النبي قبل إحدى النساء ثم ذهب إلى الصلاة ولم يتوضأ، وقد جاء من طرق يقوى بعضها بعض، بل جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليلا تقول عائشة ولم يكن في البيوت يومئذ نور، فكنت أمد رجلي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، يبقى مس. وأيضا لمسته ليلة فوقعت يدي على قدميه، هذا مس. وكل ذلك لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه من جديد، فدل هذا على أن مطلق اللمس لا ينتقض به الإيه؟ الوضوء. ويبقى حمل الآية على الإيه؟ على الجمع. من السنة مما يدل على أن الإنسان قد يبلغ الدليل، ولكن يكون الخلاف في فهم الدليل. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب إلى بني قريظة، فأمر رسول الله أصحابه بالخروج وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة الحديث. فقد اختلف الصحابة في فهمه. النبي قال لما أمر جبريل النبي بعد غزوة الأحزاب قال له يلا، أما نحن فلم نضع بعد أسلحتنا، يلا اطلع على بني قريظة الذين نقضوا العهد. وبني قريظة كان بينه وبين النبي عهد قبل غزوة الأحزاب، فنقضوا الإيه؟ العهد أثناء الغزوة، فصار النبي بين فكي الأسد، بين الأحزاب من الخارج وبين بني قريظة من إداه. فكفى الله المؤمنين القتال في الأحزاب وأرسل ريحا كفأت القدور خلعت الخيام وهربوا. بقي مين؟ بنو قريظة. فالنبي ظن المسألة خلاص انتهى، فقال جبريل لماذا وضعت سلاحك؟ يلا انطلق، يلا انطلق إلى بنو قريظة. فقال النبي من أجل الإسراع في هذا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، يلا كله على بني قريظة، لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة. لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. جاء وقت العصر في الطريق، اختلف الصحابة في فهم ذلك، فمنهم من فهم أن مراد الرسول المبادرة إلى الخروج، نظر بقى إلى العلة حتى لا يأتي وقت العصر إلا هم في بني قريظة، فلما حان وقت العصر هم في الطريق صلوها ولم يؤخروها إلى أن يخرج وقته. ومنهم من فهم أن مراد رسول الله أن لا يصلوا إلا إذا وصلوا بني قريظة فأخروه حتى صلوا الخزاعة فأخرجوه عن وقته. جزء من الصحابة قال يا جماعة صلاة العصر واجبة في وقتها، النبي قصده أن نسارع مش قصده أن نصلي العصر إذا دخل الوقت، فصلوا العصر. والناس قالوا لا احنا نقف عند ظاهر الله، النبي قال صلوش على بني قريظة يبقى ما نصليش على بني قريظة. وطبعا الصحابة كانوا إخوانا يتنافسون على امتثال الأمر، يعني كانوا غاية في هذا. شوف ولهذا لما حديث صحيح لما الرجل أتى أهل مسجد بعد تغيير القبلة، بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير القبلة، جاء الرجل مش بقى النبي نفسه، جاء الرجل على أهل مسجد وهم يصلون، يصلون إلى إيه يا أخوان؟ لبيت المقدس على القديم، والنبي صلى إلى الكعبة ولكنهم لا يعلمون في أعالي المدينة. فوقف رجع الباب وقال أشهد أني صليت مع، وهم بيصلوا واقف على الباب كده يقول كده، أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، قبل البيت صليتنا إلى صلينا مع النبي إلى الكعبة. ماذا فعل الصحابة؟ فداروا وهم كذلك، داروا وهم كذلك، امتثال امتثال لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. مش تبص راس الواحد يا ابني اخلع الخاتم من ده، ده انت لابس ذهب ليه؟ يقول لك ده لابس ذهب انت، والله يا اخي انا مش مقتنع، بس يعني انت عارف ان مراتي يعني بتاع وزوجتي وهي اصلها تزعل لو انا، ده احنا روحنا عند بتاع الذهب وانا كتبت عليها على الخاتم وديب لزينب وهي كتبت محمد، وما ينفعش انا خلعت الخاتم والذهب ده هتقول ان انا خلعتها ولا حاجه من الحاجات ديت. يا ابني بس السنة خلاف ذلك. اي يا شيخ بس انا ربنا غفور رحيم، ربنا ايه؟ غفور رحيم، كل حفظ النص ده ربنا غفور رحيم وربنا شديد العقاب برضه، ولو غفور رحيم بس نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم بس وان عذابي هو العذاب، اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله واخد بالك. لكن شوف بقى الصحابي عمل ايه لما النبي ابصره وقد وضع ختما من ذلك ليه، قال ايعمد احدكم ان يضع في يدي جمره من النار ثم اخذها والقاها، ومر النبي سابه ومشي. فقال الصحابه خذه فانتفع به، خذ الختم ده البسه، يجوز ولا ما خذ الختم ده انتفع به بيعه، يجوز ولا ما يجوز يا اخواني؟ يجوز صح. ماذا فعل الصحابي؟ قال والله لا أخذ شيئا ألقاه النبي بيده. يبقى إذن ده امتثال عجيب، بل الرسول لما خلع عليه ويصلي في الركعة بعد الركعة الثانية ماذا فعل الصحابة؟ خلعوهم في الصلاة. قال ما حملكم على هذا؟ ليه انتوا خلعتوا؟ قال هو إنك خلعنا فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني بي أن بهما أذن، أنا بهما أذن، أنت تخلعوا ليه؟ وعند البخاري جلس النبي على المنبر وخلع خاتمه من ذهب، في الأول كان يلبس هذا، فخلع الصحابة خواتيمه. عائشة رضي الله عنها لما دخل النبي والحش عند مسلم فوجد نمرقة، نمرقة ستارة كده على صور، فغضب غضب رؤيا الغضب في وجهه، فقالت عائشة أستغفر الله يا رسول الله، ما الذي حدث؟ ما الذي حدث حتى أستغفر الله ولا أستغفر الله ما الذي حدث؟ طبعا في فرق بين، تعرفوا الفرق بين العبارتين؟ هو الفرق بيننا وبينهم، الفرق بين العبارتين هو الفرق بيننا وبينهم. رأت الغضب لم يقدم النبي شيء، بس رأت الغضب فقالت يا رسول الله استغفر الله ما الذي حصل حدث. لم تكن عائشة بليدة، بليدة يا أخي، النبي نهى عن ذلك. يا شيخ بس يعني ابن الرحيم يا ابن رواح انتوا طالعين الميادين تعملوا ايه؟ معاك دليل؟ ايه معايا دليل؟ ايه الشيخ؟ احنا من امتى اصلا انت الشيخ عن دليل؟ ايه البدعة الجديدة دي؟ الدليل ايه البدعة دي؟ من امتى احنا بنسأل؟ حطها في قفا عالم خلاص، واخد بالك؟ فضل بقى نقول شهداء، فضل بقى نقول قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، فضل نقول بيجب على الأمة أن تصوت على دستور وضعه، فضلا ثم فضلا، وتركنا ثوابت الشريعة وأصول الدين. يا رسول الله استغفر الله ما الذي حدث؟ قال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أنصورة؟ قالت فنزلته فقطعته فجعلته سادتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت بقى دلوقتي في بيتك اذا كنت متزوج قبل استقامتك البوم صور مليان، البوم صور تحت المخدة، لا بلاش تحت المخدة، تحت المرتبة، بلاش تحت المرتبة، في الدولاب، وانت زوجتك منتقبة وانت ملتحي، بس دي ذكريات، دي ايه؟ ذكريات. فين الصورة؟ فين تحريم الصورة؟ حرمنا عيشة الناس. يجي الواحد يقول لك يا شيخ ابويا مات اطلع له الصورة؟ نقول له لا يا ابن، لا يجوز، اصل النبي لعن المصورين. طب يا شيخ ابيض واسود حتى اعرف ابويا اتذكره يا شيخ؟ لا يا ابن حرام، اهم حاجة ذكرى في القلب يا ابن، النبي دلنا على السنة، اعمل بر لأبيك. طيب يا شيخ، لا ما فيش يا شيخ، جي الشيخ بقى صورته كام؟ 3 متر على الحيطة. فين يا عم الشيخ؟ أصل الضرورة، والضرورات تبيح محضرات. طيب ما الضرورات تبيح محضرات، ما كانتش أيامي، ما كانتش أيام أبويا ما مات، جات لكم بس، يعني انتوا الضرورات لكم انتوا بس. ايه يا عم الشيخ راح فين؟ احد هؤلاء، احد الاتباع، اول ما طلع طبعا المساله ديت كان الناس بقى تتوقع، معقول الناس دي بتتصور؟ لا، هم هيدخلوا انتخابات من غير صور اصلا، مش ضروري اصلا. هو انا دلوقتي هحط الواحد الصوت وهو مرتاح ولا حريق؟ مش هتفرق، واخد بالك؟ فاكيد يبقى مش اكيد، لان التصوير ده عندنا عند السلفيين بالذات، التصوير ده بيرجعوه نوح وبتاع وشرك ونظام وبيدخلوه الجنايات، معروف يا السلفيين موتهم وموت التصوير ده اصلا طول عمره، الا التصوير ده بالذات جنايات عندنا على طول، صح؟ جنايات، معروف الفلوس تنفع ما ينفعش، الفلوس نفسها ادخل بقى البيت ولا ما ادخلش، معروف كده بقى. السلفيين عندهم الصور ديت معروف، وكنا احنا بننتقد الناس اللي بيقول لك ايه سيبك من الصورة اصل الضرورة، سيبك من احلق دقنك وفتح الدعوة، لا كنا بنقول كده ان الناس ديت بس اللي عندهم، لكن احنا لا. فاخ بيقول للناس ديت طب انت تقول انت تتصور ولا لا؟ قالك والله احنا لسه ما جناش، كانت لسه بقى في اول حاجة، يعني احنا لسه ما جناش فيها كلام من مشايخنا لغاية دلوقتي. طب يا ابني الكلام من 1400 سنة موجود، واحنا عايزين كلام من مشايخ ليه؟ هو الكلام موجود وانتهى من 1400 سنة؟ لعن الله مصورين، احيوا ما خلقتم، تلك هي النمروقة. الكلام ده كله راح فين؟ لكن لما جاءت عندنا فات صور، وصور ايه بقى؟ ذمة، مش مثلا صور واحد بقى عند اصل التراب ده مثلا، يعني تيجي تصوره يبقى مقشر، ما هو مضطر، مش بياكل ميتة، مش قلت لكم بقينا انتقلنا لايه؟ لمطعم عالم البحار، ما عادش بقى ايه؟ المضطر. انا اذكر واحنا من 1412 كان معانا اخ في المدرسه واحنا في السعوديه، ف طبعا بتصور الاقامه وكده، كان اخ ده مصر يجي يتصور لازم يقشر، يقول لك عشان انكر وانا في الصوره، مش مثلا بقى اصل بيه صور بقى واخدها من جنب واخدها مش عارف ايه وبيضحك وبتاع، معناه ان ايه؟ في نور رضا عايز يطلع واد وسيم، لكن القشر ده معناه ان هو ايه؟ ما عادش بقى مكشر، ما عادش اخ بيكشر، ده الصوره 3 متر والسنان البيضاء والوجه الجميل واللحيه متسرحه وكذا، والأخت اللي كانت زمان ما ترضاش ترد على التليفونات واخد بالك، وابنها اللي يرد أو بنتها الصغيرة ترد، والأخت ما ترضاش ترد، هي النهاردة دلوقتي أخت المنتقبة تنزل وتخبط على البيوت وتنتخب فلان وعلان وتحط البتاع في رقبتها وتمشي تخبط على السيارات. والأخوات ما فيش، لا ليس حرام أخوات كفر الشيخ يجوا الأخوات البحيرة، أخوات البحيرة في كفر الشيخ، لأن هذا من باب الإيه؟ نصرة الشريعة، من باب نصرة الشريعة. لا، والأخت لازم تكشف وشها لو أراد القاضي في اللجنة، لأن ده أصلا من باب نصرة الشريعة. الله المستعان. مش قلت لكم زمان الأخت كانت بترد على التليفون ازاي؟ شفت لكم؟ مش كان الأخ بيفتيها كده، الأخ يفتيها ما تيجي تردي، إذا ترد الرد شو تصبع في بقك؟ ها؟ فرعك وفرعك وكذا؟ مش أنت عارفين كده؟ مش كانت الأخوات بترد زمان كده؟ الأخت تحط صبع لازم ليه؟ عشان يبقى صوابعها ايه؟ عشان ما بقاش صوتها فيه كده، لازم تبقى الأخت خشنة شوية، يعني لو أخت صوتها عادي تحط صبعها في بقها وهي راح ترد. كانت المشكلة عندنا زمان ازاي الأخت ترد في الايه؟ التليفون. يا أخوان عليكم وحضر زوجة موجود بيقول الفنجور كده عشان ما يفتنش الأخ. النهاردة الأخت بقت فين؟ سبحان الله. قال الشيخ العثيمين: ففهم هؤلاء كذا وفهم هؤلاء كذا. قال العثيمين: ولا ريب أن الصواب مع الذين صلوا في الوقت، لأن النصوص في وجوب الصلاة في وقتها محكمة، وهذا نص مشتبه. احنا عندنا نصوص محكمة في الصلاة في وقتها، وده نص مشتبه، نفعل أو لا نفعل. وطريق العلم أن يحمل المتشابه على المحكم، إذا من أسباب الخلاف أن يفهم من الدليل خلاف مراد الله ورسوله، وذلك هو السبب الرابع. السبب الخامس: أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوخ ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحا والمراد منه مفهوما ولكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه. الحديث منسوخ لكن أنا باقي أقول بالحديث ولا أعلم النسخ، فحينئذ له العذر، لأن الأصل عدم النسخ حتى يعلم الناسخ. يا سلام، دي قاعدة. أنا عندي الأصل عمل بالنص، طب هو منسوخ وأنا لا أعلم، يبقى أبقى عاملا به. النص في حقي ليس منسوخا لأن أنا لا أعلم عنه نسخا. ولهذا أخوان الجماعة اللي بيقولك يعني بلغوا عنه ولو آية، بلغ يا أخي ولو آية مش مشكلة وكذا، ويهونون أمر الدعوة. هؤلاء جهال، جماعة بتشترط النية والبطانية، لكن غير كده مفيش لا علم ولا بصيرة ولا كذا، ويطوفون البلدان دعاة إلى الله. يبقى الواحد ترك الخمر للذي ويصبح الصبح إيه؟ 4 أيام 40 يوم 4 أشهر ويدعو إلى الله عز وجل، وينسون أن الدعوة إلى الله لابد أن تكون قائمة على العلم والإيه؟ والبصيرة. قل هذه سبيل أدعو الله على، بلغوا عني ولو آية، نعم نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتدري ما الآية؟ ما الآية؟ أهي الناسخة أم المنسوخة؟ يبقى لابد أعرف نسخ المنسوخ. أهي العامة أم الخاصة؟ لابد أعرف العامة والخاصة. أهي المطلقة أم المقيدة؟ لابد أن أعرف المطلق والمقيد. ما الدلالة في، أنا عندي آية، عندي آية بتقول إن الواحد يضرب أبوه بس أهم حاجة ما يقولوش أوف ولا تقل لهما أوف. لو تقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس لتجد نصا واحدا يقول لك لا تضربوا الآباء. يوم واحد يقول لك كده، يقول لك لا، والضرب أعظم من الأف، فلو كان الضرب منهيا عنه لذكره الله لم يذكر الأف، فدل هذا على أن ضرب الآباء جائز، لكن أهم حاجة ما تقولش أف. فالمحرم أف، وأنا مع النص قرآن الدليل يا أخواني، ولا تقل لهما أف. نقول نفس الدليل دل على تحريم الضرب. انت قلت ايه؟ انت قلت انه لو كان الضرب حرام لذكره الله لم يذكر الاوف. احنا نقول لك لو كان الضرب جائزا لما نهى الله عن الاوف، فان النهي عن الاوف اشارة الى تحريم الضرب من باب، او دي حاجة اسمها عندنا في الاصول الدلالة، دلالة الايه؟ الاشارة، او دلالة النص، او دلالة العبارة. هتقول ان من باب اولى يبقى نهي عن الضرب قائم، يبقى دي الآية. يبقى أنا أبلغ آية أبلغ عنه الآية صح، لكن أي آية أبلغها؟ النسيخة والمنسوخة، المطلقة والمقيدة، الخاصة والعامة، بأي دلالة؟ ومن هنا رأى ابن مسعود ماذا يصنع الإنسان بيديه إذا ركع؟ كان في أول الإسلام للمصلي التطبيق بين يديه، التطبيق بين يديه وضعهما بين الركبتين، يعمل كده ويحطهما بين الركبتين وهو راكع. ده كان في أول الإسلام يطبق بين يديه ويحطهما فين؟ بين الركبتين. هذا هو المشروع في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك وصار المشروع أن يضع يديه على ركبتيه، وثبت في صحيح البخاري وغيره النسخ، وكان ابن مسعود لم يعلم النسخ، فكان يطبق يديه فصلى إلى جانب علقمة والأسود فوضع يديهما على ركبهما. علقمة والأسود تابعيان ولا صحابيان؟ تابعيان، والمسعود صحابي، ولكنه رضي الله عنه نهاهما عن ذلك وأمرهما بالتطبيق. لماذا؟ لأنه لم يعلم بالنسخ. وعند مسلم من حديث سعد بن وقاص ورد النسخ، كنا نفعل ذلك ولكن نهينا بعد هذا وأمرنا أن نجعل يدينا على الركبتين. فهنا ابن مسعود أمر بالأمر الأول ولم يبلغ ليه النسخ. ده عذر. نقول العالم ده ينقص قدره أو العالم ده يبدع أو كذا؟ لا. والإنسان يعني معنا شيخ، لو واحد مثلا قال أنا طلعت على الحاكم لأن الحسين عندي فعلا قول يحتج به، نقول آه، ويكون معذور شيخ؟ آه يكون معذور. إمتى بقى؟ لما لم يبلغ نصوص. هو اللي يعرف في التاريخ أن الحسين ده طلع فعلى حاكم فقال لك بس أنا طلعت للحسين ولم يبلغ، لا يبدع ولا أي حاجة خالص. جاهل، تعالى ده الحسين ده ما ينفعش معارضه للسنة، ده السنة فيها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. النبي قال في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه والد فرأه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعنا إلا من طاعة. النبي قال في حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعد أثرات أمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن أدرك ذلك رسول الله، قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، ستجدون بعد أئمة تنهدون بغير هداي والسنة بغير سنتي، معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان الإنس، قال فما تأمرون إن أدركنا ذلك رسول الله، قال تسمع طول الأمير وضرب ذاك وخرما، إلى غير ذلك من الحديث اللي تزيد على المئة حديث في هذا، مئة حديث صحيحة تزيد على هذا وقرابة مئة أثر وكل كتب السنة. فقال يا سبحان الله، والله خفي علي هذا، جزاك الله خيرا. ماشي، وارد وارد يا أخي، وارد الإنسان يغفل. لكن ابن مسعود لما يبلغ النص يجادل لأنه أفتى، يبقى لابد أن يثبت عن هذه الفتوى. والإنسان لا يكلف إلا وسع نفسه، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليه ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا. حتى في العقيدة آه، تقول عائشة يا رسول الله أهو الحديث عند مسلم أهو يعلم الله ما في نفوس الناس؟ وجمع السجد للنبي، وجاءت الجاريتان تغنيان بين يدي النبي وفينا نبي يعلم ما في غد. لكن من الذي وجه فأبى؟ هل سجد معاذ مرة ثانية؟ هل غنت الجاريتان مرة ثانية؟ هل سألت عائشة المرة الثانية؟ هل تبنى نحن من المرات العشرة؟ فرق يا أخي، الله يبارك فيك، ده دين لا نلعب يا أخي، ده دين لا تلعب به ولا تجامل به. والله أعظم المشايخ أقسم بالله إلا أن لا تكون رجلا، والله أعظم، والله لو شيخ الإسلام في عصرك فشكت امرأتك أنه اتصل عليك فلم يجدك فرددت عليه فعاكفني، والله لشهرت به على المنابر أو في الطرقات. لو عكس شيخ شيخ إنسان ثانية، لو عكس امرأة لحذرت منه. ومعكس المرأة من الأصول ولا من الفروع؟ فروع. واحد قال لزوجتك يا جميل، كبيرة ولا صغيرة؟ بس منك أنت شيخ، منك أنت طالب العلم، منك أنت حافظ القرآن، منك أنت ابن تيمية، إلا ألا تكون رجلا.
أنا لو عن نفسي أخطف فيه، إلا أن تكون رجل، ده حاجة تانية. رجل ولا مش راجل، شيخ عاكس زوجتك هتعمل إيه؟ لعله متأول، لعله لم يبلغه الدليل، لعله ظنه ابنتك، ظنها ابنتك. هتقدر تحط لعله؟ طب لو شيخ أقسم لك والله العظيم ده أنا جيت أقول يا أختي فقلت يا حبيبتي، والله العظيم ما أقسم، أقسم بالله يا شيخ ما أقسم أبدا. في حاجة اسمها جيت تقول يا أختي قلت يا حبيبتي؟ ما ينفعش. شيخ اتق الله يا رجل. لكن لما تأتي أصول الشريعة مع البيان والبلاغ تكثر لعل 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 لعل. أفتكون حرمة الشريعة عندنا حرمة امرأتي فأن يتكلم واحد معها لفظة أعظم من حرمة الشريعة ومنهج أهل السنة والجماعة؟ أمر عجيب يا أخوان. السبب السادس أن يعتقد أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، بمعنى أنه يصل الدليل إلى المستدل ولكنه يرى أنه معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع. وهذا كثير في خلاف الأئمة، وما أكثر ما نسمع من ينقل إجماع ولكنه عند التأمل لا يكون إجماعا. ومن أغرب ما نقل في الإجماع أن بعضهم قال أجمعوا على قبول شهادة العبد، وآخرون قالوا أجمعوا على أنها لا تقبل شهادة العبد. وحيلك بس الاستدلال الإجماع ده ممكن ينتقد، نقول آه صح، ممكن واحد ينقل إجماع ولا يكون إجماع، واحد ينقل إجماع ولا يكون إجماع، ابن عبد البر ممكن ينقل إجماع في مسألة خلافية، وابن المنذر وكذا، بس خلاص ما الإجماع أنتم تنقلوا برضه يبقى برضه إيه منتقد، نقول آه على العين والرأس، آه هات يلا مين اللي قال ينتقد؟ ماشي معاك واحدة واحدة، واحنا محتمل برضه نقلوا كم واحد؟ كل أئمة السنة هذا واحد. إنما الإجماع ده نقل كل العلماء ولا نقله واحد؟ اثنين، من الذي قال بأن الإجماع هنا ينتقد؟ ده فهمك أنت، إنما في كتاب بيقول كده؟ لا، يبقى الإجماع نقله الأئمة كل ولا نرى ولا نرى ولا نرى وأجمع ومن أصولي بعبارات مختلفة. لكن بقى نرد لما نقول أصل الإجماع ده لعله إيه النووي؟ طبعا الإجماع النووي ده حاجة من الإجماعات يعني، واخد بالك؟ بل يعني آخر ما نستدل به، لما كل كتب السنة نقلت هذا إما بلفظ الإجماع، إما بلفظ أصول السنة عندنا، إما بلفظ ولا نرى ونرى الدلع الجمع، كل هذا. واحد يقول لك أصل علي النووي قصد إجماع الشافعية، شكلك حلو بس أنت ما قرأتش أصلا، لأن النووي أصلا بيرد عليه، برد عليه آه في السطر اللي بعدها طول، وما يذكر عن بعض أصحابنا من وجه ضعيف في كتب الفقه. أيوه بس النووي لعله يقصد المعاصي، قبلها قال المعاصي، ما بكفر المعاصي، ما انت ما قرأتش التلات سطور اللي بعدها ايه هم؟ قال واما قتالهم والخروج عليهم حرام باجماع المسلمين. فالمعاصي في المعاصي في السمع والطاعه، في الانكار اذا حصل منه معصيه لا اسمع المعصيه وابين له المعصيه، اما الخروج فالاجماع منعقد وان كانوا ظلمه فسقين. لا انت كده تسير لعنق النصوص. طب ماشي يا سيدي اعتبرني انا اخوك الصغير. ايه النووي يعني قصدك تقول النووي بيقول المعاصي تطلع؟ اه طب هو قال هنا وان كانوا ظلمه فسقي وما قدروا بخروج عليه حرام باجماع المسلمين وان كانوا ظلمه فسقين. وان كانوا ظلمه فسقين معاصي ولا مستحبات؟ معاصي. طب ازاي هقول له معاصي وفوق سطرين يقول معاصي نخرج عليه وهنا بيقول لي اجماع المعاصي والظلم ناخذ عليه؟ يبقى انت مش فاهم كلام النووي رحمه الله. قال واخرون قالوا اجمعوا على انها لا تقبل شهاده العبد. يبقى الاجماع منقول مرتين، على قبول شهاده العبد اجماع، على عدم قبول شهاده العبد اجماع. وهذا من غرائب النقل، لان بعض الناس
إذا كان من حوله اتفقوا على رأس، خلي بالك بقى منين بقى يجي الإجماع ده، هو اللي ينقل ومطعون فيه. بعض الناس إذا كان من حوله اتفقوا على رأي ظن أنه لا مخالف له لاعتقاد أن ذلك مقتضى النصوص، فيجتمع في ذهنه دليلان النص والإجماع، وربما يرى مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح فيحكم أنه لا خلاف وأنه لا مخالف لهذا النص القائم عنده مع القياس الصحيح عنده، والأمر قد كان بالعكس، وده اللي احنا عايشين فيه عند بعض الناس. العلماء اجتمعوا إلى هيئات شرعية أفتى الناس دي كذا، فقال اجمع يا أخي انزل انتخب. ليه العلماء أجمعوا على هذا؟ هو ده لما لم يعلم المخالف، لأنه ما بسمعش مثلا مشيخ السنة أو كذا، فأظن المسألة اجمعي، وهو يظن بهؤلاء الناس خيرا، ودول هيئات وحطوا أسماء كذا ما نعرفش جت من إيه. يعني لو أنا عندي القناة أصلا هجيب خمسة منكم وأعمل الهيئة العامة لإصلاح الزراعة وتنمية الأرض، أي حاجة يعني مش مشكلة. ليه يعني؟ وأنت واحد تاني جاب فتح له قناة هيعمل مثلا إيه؟ مجلس أمناء ثورة مش عارف عادي. مين اللي عين وحط هيئات ومجلس شورى والحاجات دي كده؟ مين؟ مين يعني طيب؟ واخد بالك؟ فهو ظن إن المسألة دي إجماع. واحد بيقول أجمع العلماء، قلت له علماء من يد؟ ما كل العلماء مختلفون، واخد بالك؟ قال علماء مصر، علماء مصر مختلفون، في علماء وفي علماء. قال لا القنوات الفضائية، يعني إجماع القنوات الإيه؟ الفضائية. ويمكن أن نتمثل ذلك برأي ابن عباس رضي الله عنه في ربا الفضل، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الربا في النسيئة، وثبت عنه في حديث عبادة أن الربا يكون في النسيئة وفي الزيادة، اللي هو حديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره. وأجمع اللي هو يدا بيد ومثلا بمثل، فيدا بيد ديت في الإيه؟ لابد من التقابض، مثلا بمثل لابد من التماثل، فلابد من التقابض والتماثل، لازم امرين تقابض وتماثل. اذا كان ايه الصنف واحد او العله، اذا كان صنف واحدا لابد من شرطين تقابض، ارز بارز، ذهب بذهب، فضه بفضه، لابد من التماثل والتقابض. طب اذا اختلف الجنسان، اما ان تكون العله واحده او العله مختلفه، اذا اختلف الجنسان والعله واحده زي ذهب بفضه فيلزم فقط التقابض، فإذا اختلفت فبيعه كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. طب إذا اختلف الجنسان والعلة ذهب بأرز لا يلزم لا تفاضل ولا تقابض. إذن أصبح عندنا جنسان جنس واحد، جنس واحد، أرز بأرز، قمح بقمح، يلزم كم شرط؟ شرطان، تقابض وتماثل. طيب اختلف الجنسان فإما أن يكون بعلة واحدة زي أرز بقمح، فالعلة واحدة الطعم والكيل، يبقى يلزم واحد بس التقابض. لكن لو أنت تبيع شوية الرز بشوالين قمح مفيش مشكلة. طيب فإذا اختلف الجنسان والعلتان مختلفتان زي الذهب ده ثمانية وزي الأرز ده طعم، يبقى مفيش اشكال. ولهذا اللي يروح يشتري ذهب ويتبقى عليه فلوس ما ينفعش، لكن لو اشترى ذهب، الذهب ده طلع بخمس تلاف جنيه، فبعت له انت خمسه طن رز ليهم، يبقى انت ايه فلوسه ده ايه؟ لا عندك رز، ارز خمسه طن ينفع. ليه؟ لان الفلوس هنا مقابل ارز، اختلفت العلتان، انما الفلوس والذهب واحد. قال وأجمع العلماء بعد ابن عباس على أن ربا قسمان، ربا فضل وربا نسيئة. أما ابن عباس فإنه أبى إلا أن يكون الربا في النسيئة فقط. مثاله لو بعت صاعا من القمح بصاعين يدا بيد، فإنه عند ابن عباس لا بأس به، صاعين بصاع، لأنه يرى أن ربا في النسيئة فقط. سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في ذلك نص في الصحيحين، نص في الصحيحين، لكن عالم على جهالة القدر قد يخفى عليه. الدليل: بلال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطمر جيد فاستحسن النبي وقال هذا طمر جيد، وقال قال يا رسول الله بعت اشتريت هذا بصاعين من طمر رديء، أنا جبت صاع طمر جيد بصاعين من طمر رديء. فقال النبي: أوه أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ يعني بعت هذين وتقابض وشريت ده بقى بعتين مختلفتين. ففيه النص ايه؟ الخاص. واذا بعت مثلا مثقال من ذهب بمثقالين من ذهب يدا بيد فعنده انه ليس ربا، لكن اذا اخرت القبض فاعطيتني المثقال ولم اعطيك البدل الا بعد التفرق فهو ربا، لان ابن عباس يرى ان بعد التفرق فهو ربا، لان ابن عباس يرى ان هذا الحصر مانع من وقوع ربا في غيره، ومعلوم انه انما الربا النسيئه تفيد الحصر، فيدل على ان ما سواه ليس بربا. ابن عباس اعتمد على الصيغه انما الربا النسيئه، انما العالم زيد، انما الحج عرفه. ولهذا الجماعه اللي بيقول لك الخروج ما يكونش الا بالسيف، قلنا لهم انتوا استدللتوا بايه؟ ايه الادله عندكم الخروج بالسيف؟ ايه الدليل؟ مفيش دليل يقول ان الخروج بالسيف. الخروج ده معناه نزع اليد من الطاعه، بالسيف بالايد باللسان باي حاجه، نزع اليد من الطاعه. لو واحد في بيته قال ده مش امين يبقى ده خارج. ولهذا العلماء اتفقوا على التصنيف في الخوارج القاعده، وهم يرون ولا يرفعون السيف. قال في روايه وردت: افلا ننابذهم بالسيف؟ نقول يا بطل، ودي فيها ايه يا بطل؟ افلا ننابذهم بالسيف؟ سؤال نخرج عليهم بالسيف وسؤال؟ قال لا ما افهمهم سؤال. طب ودي فيها ايه؟ قال لك يبقى هم اسالوا عن السيف ومال؟ من اسالني كده هل يا شيخ ربا الفضل ربا؟ اقول لك اه، يبقى ده معناه ان هو الربا حصر محصور في الفرق. في الفرق تسالني عن الفضل اجابته، هتسالني عن النسيئه ساجيبك. احنا بقى بنقول لك ايه رايك بقى لو جات النص، لو ان النبي قال انما الخروج السيف، هل يكون في ذلك دلاله؟ شوف بقى الحصر هو بقى انما الخروج السيف، اظن بقى مش بعد كده. هنا بقى انما ده هي لا اللي هي الدلع الحصر، لازم نشوف نوع الحصر فيه. هل هو الحصر عائد على منع غيره، ولا الحصر دل على اهميه هذه دون غيره واظهار فضل هذه؟ لازم نجمع النصوص كلها. مش الدلع الحصر حقيقي؟ انما الحج عرف، انما الخروج السيف. الخروج يبقى بالسيف وعداه لا، يبقى الحج عرفه وعداه لا. يعني لو طاف، لو لم يطف طواف الافاضه براء، حج صحيح، لان النبي قال انما الحج عرفه. ولو ما سعاش ولو ما رماش ولو ما عملش اي حاجه براء، لان النبي يقول انما الحج عرفه. ينفع؟ ما هي دي انما، كيف وهي لم تأتي إنما؟ كيف ولم تأتي أصلا إنما؟ ولهذا احنا نقول دي أداة الخروج. هنحمل بقى إنما الحج عرفة، إنما أعظم الحج عرفة. إنما الخروج السيف، إنما أعظم الخروج السيف. لكن هل رأيت سيفا يتحرك في هواء بدون لسان واعتقاد؟ انت دلوقتي بتربصت لي على الطريق بتقتلني، منين انت هتقتلني ليه؟ تعرفني؟ ايوه اعرفك. طب انا عملت فيك حاجه؟ يبقى انت اتشحنت، انت اتشحنت شحنه مظبوطه، لهذا اخرجت خنجرك. الذي قتل عليا مع كل الفضائل دي، احسن بعض الناس يقول لك ايه ده، يعني لما حد يقتل برضه ما يعني بيدقن، لا طب نقول اه من ابو دان ده بقى اللي بيسمي الله بذمه، ده اللي بذمه بقى، ده ما بتيجي تديه بذمه، الثالث عارف تفضل تدي له محمول وتدي له بتاع، يقول لك بس خلاص الف سلامه يلا إنما ده لا ما بيقبلش الرشوة، ده لا يقبل الرشوة. علي ألي أحد فضائل كعلي؟ علي في الجنة، علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى؟ علي مولاه، فمن والاني ولا علي فقد والاني، ومن عاد علي فقد عاداني. علي زوج فاطمه، علي علي الى اخره، ومع ذلك قتل ايه؟ علي. من الذي قتل عليا؟ رجل من المسلمين قارئ للقران اوصى به عمر يوما ما بعد الله بن عمرو العاص، ذلك رجل يقرا القران وكذا من عباد زمانه، لكنه شحن ثم شحن ثم شحن حتى تربص عليا فضربه وقال خذها خذها، ان الحكم الا لله ليس لك ولا لاصحابك. ولما جاءوا لقتله بكى، قالوا ما يبكيك؟ لعلك جزعت، ايه ندمت تاني لانك قتلت عليا؟ قال لا، ولكن تمنيت ان تكون 100 نفس في علي، نفس واحده بس لا تقطع علي، ده كنت عايز 100 نفس. وذكر الاجر في الشريعه انه قال اتركوا لساني اخر ما تقطعوا، سيبوا لساني الاخر ليه؟ حتى ابقى ذاكرا لله. ده ايه اللي غيرك؟ ايه اللي خلاك وانت كنت راجل يوما ما فاضل تعمل كده؟ وانت ايه اللي غرك يا عمران بن حطان لما تمدح قاتل علي وانت كنت راجل يوما ما كنت رجلا صالحا فصرت من الخوارج القليل؟ تزوج امراه ليرضاها عن مذهبها فردته عن مذهبها. احذر، خلي بالك، صحصح، الله يكرمك، صحصح. معظم النار من مستصغر الشرار. إذا ما موقفنا نحن من الحديث الذي استدل به ابن عباس؟ موقفنا نحمله على وجه يمكن أن يتفق مع الحديث الآخر الدل على أن الربا يكون أيضا في الفضل، بأن نقول إنما الربا الشديد، إنما الربا الشديد الذي يعمل إليه الجارية، والذي ورد فيه قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الربا أضعافا مضاعفة، إنما هو ربا النسيئة. أما ربا الفضل فإنه ليس الربا الشديد العظيم، ولهذا ذهب ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين إلى تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد. يبقى النسيئة أعظم من الفضل، لأن الفضل من باب تحريم الوسائل والتاني من باب تحريم المقاصد، وطبعا المحرم المقاصد أعلى من المحرم الوسائل. يعني الزنا أعظم من النظرة، لأن النظرة وسيلة لكن الزنا مقصد. السبب السابع قال أن يكون العالم، خلاص هنخلص إن شاء الله، أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا، إن يعتمد يقوم تقوم المسألة عنده على حديث إيه؟ ضعيف، وهذا كثير جدا. فمن أمثالته، ولهذا العلماء كانوا يعني بيحتاطوا لأنفسهم فيقول إن صح الحديث. فمن أمثلته، أي أمثلة استدلال بحديث ضعيف، ما ذهب إليه بعض العلماء من استحباب صلاة التسبيح، وهو أن يصلي الإنسان ركعتين يقرأ فيهما الفاتحة ويسبح 15 تسبيحة، وكذلك الركوع والسجود إلى آخر صفاتها التي لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. طبعا هو 15 في القيام، 10 في كل حاجة بقى إيه تانية، مجموعها 75. يقول الشيخ لم أضبطها لأنني لا أعتقدها من حيث الشرع. ويرى آخرون أن صلاة التسبيح بدعة مكروهة وأن حديثها لم يصح. يبقى ناس ترى سنة وناس ترى إيه؟ إنها بدعة. طبعا البدعة حتى لمن يرى أنها سنة تخصيص ليلة 27 من رمضان بها، يعني حتى لو كنت تراها سنة لكن خصصت ليلة 27 فتقول هذا تخصيص إيه؟ بدعة. وممن يرى ذلك الإمام أحمد في أنها بدعة مكروهة، وقال إنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن حديثها كذب على رسول الله. وفي الحقيقة من تأملها وجد أن فيها شذوذا حتى بالنسبة للشرع، إذ أن العبادة إما أن تكون نافعة للقلب ولا بد لصاحب قلب منها، فتكون مشروعة في كل وقت وفي كل مكان، وإما لتكون نافعة فلا تكون مشروعة. وهذه في الحديث الذي جاء عنها يصليها الإنسان كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو في العمر مرة، وهذا لا نظير له في الشرع، فدل على شذوذها سندا ومتنا. وأن من قال إنها كذب كشيخ الإسلام فإنه مصيب، ولذا قال شيخ الإسلام إنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وإنما مثلت بها لأن السؤال عنها كثير من الرجال والنساء، فأخشى أن تكون هذه البدعة أمرا مشروعا، وإنما أقول بدعة أقولها ولو كانت ثقيلة على بعض الناس، لأننا نعتقد أن كل من دام الله سبحانه مما ليس بكتاب الله وسنة رسوله فإنه بدعة، ونقول من اعتقد صحة الحديث وصلاها فليس مبتدع، ولا تكون هذه عنده بدعة. لكن الشيخ لما رأى هذا أعطى اللازم، أحدث في العبادة، أحدث في الدين عبادة لم يأذن بها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون إيه؟ بدعة. يقول وإن كانت ثقيلة على الناس، طبعا في ثقيل على الناس جدا أن تقول بدعة، مبتدع، ضال، منحرف، ثقيل على الناس، لكن ليس ثقيلا عنهم أن ترد حديث الرسول، ليس ثقيلا عليهم أن تخالف أصول الشريعة، ليس ثقيلا عليهم أن يضرب في نحور الأدلة. والإنسان ينبغي أن يروض نفسه على محبة الشريعة وتقديمها على كل ما يهوى، على كل ما يهوى. عمر قال إيه لحاطب، وحاطب بدري قال إيه؟ قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولم يمتنع من قوله. إزاي تكتب إلى قريش حتى ولو لم يكن عمر مصيبا؟ ولهذا نزل العتاب لحاطب ولا العمر، يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا لإخوانكم كذا، لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. قال كذلك أيضا، يعني إذا ثقل عليك قولة بدعة أو مبتدع فليثقل عليك مخالفة الأصل. إمتى هي ثقيلة فعلا كلمة بدعة مبتدعة؟ ولهذا لا يجوز لأحد أن يطلقها إلا بدعة مبتدعة، بدعة إذا تيقن من النص وأنه منطبق على النوع، مبتدع إذا تيقن من إسقاط النص على المعين بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. مش بدعة دي يعني لعبة، كما إنه السني دي برضو مش لعبة، سلفي ليست لعبة، مبتدع ليست لعبة، لكل منهما شرطه ومانعه. فمن قال بحق فتوافر شروط وانتفاء الموانع فحي هلا، كما تكلم بها السلف رحمهم الله تعالى. كذلك أيضا ما يأخذ بدليل ضعيف من حيث الاستدلال، الدليل قوي لكنه من حيث الاستدلال به ضعيف، يبقى يلحق بالضعيف مش ضعيف في النص، وكذلك الاستدلال. مثل ما أخذ بعض العلماء من حديث أسود زكاة الجنين زكاة أمه، الجنين إذا كان في بطن الأم والأم إيه أصيبت أو كذا، فأنت زكيت إلا البقرة يعني ذبحتها يعني، فتلك زكاة للجنين فكأنما ذبحت. فالمعروف عند العلم في معنى الحديث أن أم الجنين إن زكيت فإن زكاتها زكاة له، أي لا يحتاج إلى زكاة إذا خرج منها بعد الذبح، لأنه قد مات ولا فائدة من زكاته بعد موته، بس ده هيبقى ميتة ولا لا؟ لا، مش أنت زكيت أمه؟ آه نعم زكيت أمه، يبقى زكاة له. طيب لو قال القائل طيب فإذا كانت الزكاة في غير المحل، يعني سقطت بقرة عشرة في بئر فلم أقدر إلا على ضربها في الفخذ، هذه وردت السنة أنها زكاة، لكن أتكون هذه أيضا زكاة للجنين؟ الجواب نعم، طالما الشريعة تبرأ زكاة تبقى زكاة للجنين. ومن العلماء من فهم المراد به أي الحديث، الحديث صحيح أن زكاة الجنين كزكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه. قدمنا فهم النص هنا على ما سمعتم، في ناس بقى قالوا إن زكاة الجنين كزكاة أمه تكون بقطع الودجين وإنهار الدم، ولكن هذا بعيد، والذي يبعده أنه لا يحصل إنهار الدم بعد الموت. بعضهم يقول لك لا معنى حديث النبي زكاة الجنة زكاة أمه يعني كذا كافي أمه. ورسول الله يقول من هرب دمه طبعا هو بيرد وضعافه ليه ده استدلال ضعيف لأنه أصلا الجنين بينزل ميت هتزكيه ازاي. ورسول الله يقول ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ومن المعلوم أنه لا يكون إنهار الدم بعد الموت. هذه الأسباب التي أحببت أن ننبه عليها معناها كثيرة. وبحر لا ساحل له ولكن بعد هذا كله ما موقفنا. ذكر الشيخ أسباب سبعة لوقوع الخير بين أهل العلم ودي ملخص يعتبر لرسالة رفع الملام من شيخ الإسلام. بعد هذا قال الشيخ وما قلته في أول الموضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء أو اختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يشككون ويقولون من نتبع. وما قلت في أول موضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية طبعا كل ما بيتسع يا أخوان ده. ولهذا اللي يقول لك يعني انه الحمد لله حرية في الدعوة كانش الكلام ده اصلا كانت القنوات بتغلق وكان مش عارف ايه بيع وهكذا يعني فصارت حرية والحمد لله. نقول بئسة الحرية هذه لنا حرية للجميع ليست حرية للحق واهله. ولو كانت الحق واهله لكنا خير. انما صارت حرية للملحد والراد على الكتاب والسنة والساب لأهل السنة والمشكك في الاعتقاد حتى أصبح كثير من المسلمين العوام لا يعرفون الفرق بين الإسلام والنصرانية. ماذا يصنعون ماذا يصنعون؟ أما يلاقي نصراني مع الشيخ الثالث على طاولة واحدة والنصراني يقول باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا. لما يلاقي الإحضان لما يلاقي السلفي النصراني بيعز كل المصريين في وفاة الأنبا اللي هو كان عامل مظاهرات عليه امبارح ماذا يصنع؟ هو غلطان ولا مش غلطان؟ هو الراجل ده كان وحش ولا مش وحش؟ حتى انت سمعتوا انتوا ان من يمدح مدحا كما يمدح المسلمين فنعزي جميع المسلمين. دي تعزيه السلفيين نعزي المصريين في هذا. وتلاقي ايه بقى العيال على طول بعد ربع ساعة ينزل حاجات عنه والفقهاء قد اختلفوا في تعزية النصراني ومن الفقهاء من قال ومن الفقهاء. يا ابني يا ما بتفهمش تعزية النصراني مش تعزية المسلمين في النصراني. يا اللي ما بتفهمش اللي اتكلم فيه الفقهاء هو ايه هو ايه هو جرجس جنبك مات ابنه ممكن تقول البقاء لله. لكن جرجس اللي جنبك مات فطلع تقول ايها المصريون نعز جميع المصريين في وفاة كذا ونسأل الله أن يخلف عليه مش عارفين. والتاني يقوم يقول لقد علمنا النبي إذا نزلت المصائب أن نقول إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى. الله المستعان. يبقى دي اللي في الكتب دي هي اللي اتكلم فيها الفقهاء. طب هات لي كده الفقهاء تكلموا دول لا ده دي مولاه خطيره ده انت داخل جنايات. اما تعزي المصريين اما تعزي المسلمين معناه ان هذا مصاب للمسلمين صح. ومصاب للمسلمين في موت كافر تعالى بقى انت بتعتبر الكفر مصيبه ولا نعمه؟ نعمه ولا بليه ورزيه؟ تتعزين تاخد خاطري انا في بليه؟ تعالى ده احنا هنقف هنا تعالى نشوف الكفر والايمان كفر واسلام مش الفقهاء بيقولوا. يبقى كذبنا على الفقهاء وخلاص. وبعدين لما هو كده الفقهاء قايلين الكلام ده بقالهم كام سنه؟ قايلين الكلام ده بقالهم 1400 سنه. طب انت عملت مظاهرات ليه لما انت عارف الكلام ده طالما هو راجل بالكلام ده؟ عملت مظاهرات ليه؟ طب ما قلتلناش الاحكام دي ليه قبل كده؟ طب ما انتوا كنتوا بتحكموا على بعض الناس لما بيروح يبارك لهم في عيد ميلادهم كنت بتقولوا ايه؟ طب ما انتوا قلتوا راجل قال هنبقى نحط ايات انجيل قلتوا بس ده ايه
الله يا اخوان حاجة مشكلة. الكلام ده في الحالات دي؟ الكلام ده في الحالات السبعة دي؟ لا رجعوا الكلام ده. دول الناس الأطهار، دول الناس اللي جلبهم بيضة ما تتوساخش هنا. إنما إياك والمستنقعات، إياك من 10,000 وجه. لكن من أراد الله هدايته يكفيك، قال الألباني يكفي دليل واحد، ومن لا ومن لا فلو جئته بألف دليل. وما قلته في أول موضوع أن الناس بسبب وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية واختلاف العلماء واختلاف المتكلمين في هذه الوسائل صاروا يشككون ويقولون من نتبع؟ تكاثرت الظباء على خراشي فما يدري خراشي ما يصير. وحينئذ نقول موقفنا من هذا الخلاف، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنه موثوق، وأنت يا عم عارف اللي احنا عايزين نقوله، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانة، لا من هم محسوبون لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم. أنا على فكرة أقول لكم سر، أنا قلت مرة بجد البحير خلي بالكم ما بحب أشرح رسالة ما بقرأهاش قبل مني. علشان إيه؟ علشان أتذوق المعاني الجميلة مع أول قطف. مش هاخد القطف قبل كده ولا؟ يعني دي رسالة يمكن أنا قرأها من حوالي 17 سنة، رسالة الشيخ. لما أعد أذكر فيها العبارة أذكر المجمل. ثاني طبعا ده قبل 25 يناير. وحينئذ نقول موقفنا من هذا، وده سعودي، موقفنا من هذا الخلاف، وأعني به خلاف العلماء الذين نعلم أنهم موثوقون علما وديانة، لا من هم محسوبون على العلم وليسوا من أهله، لأننا لا نعتبر هؤلاء علماء وإن كانوا في الناس، ولا نعتبر أقوالهم مما يحفظ من أقوال أهل العلم. ما العلم ومن العلماء؟ ولكننا نعني به العلماء المعروفين بالنصح للأمة والإسلام والعلم. العلماء المعروفون بالنصح للأمة، ولذلك كان الشيخ دايما يركز عليه عالم ملة مش عالم أم. يقولون الشيخ فصل هذا، عالم أمة، عالم ملة، عالم ايه؟ دولة. عالم دولة عند السلطان يطلع له. عالم أمة بتاع العوام برضه. من الناجي؟ أمة، ملة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني ده العالم الملة اللي يقول بمقتضى الملة لا ما تحتاجه الأمة ولا ما تحتاجه الدولة. موقفنا من هؤلاء اللي هم دول بقى يكونوا على وجهين: واحد، كيف خالف هؤلاء الأئمة لما يقتضيه كتاب الله وسنة رسوله؟ وهذا يمكن أن يعرف الجواب عنه بما ذكر من أسباب الخلاف وبما لم نذكره، وهو كثير يظهر لطلب علمي حتى وإن لم يكن متبحرا في العلم. اثنين بقى، ما موقفنا من اتباعهم؟ أنا أحب الشافعية، أحب أحمد، أحب مالكا، ومن نتبع هؤلاء العلماء؟ أيتبع الإنسان إماما لا يخرج عن قوله ولو كان الصواب مع غيره كعادة المتعصبين المذاهب، أم يتبع ما ترجح عنده من دليل ولو كان مخالفا لما ينتسب إليه من هؤلاء الأئمة؟ الجواب هو الثاني. فالواجب على من علم بالدليل أن يتبع الدليل ولو خالف من خالف من الأئمة. طب واحد عام ما عرفش أدلة، يبقى يتبع الأوثق وهذا هو دليله. ولهذا الأصوليون يقولون إيه؟ فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. ليه؟ لأن العالم
المقدور عليه بالنسبة له النص، يبقى لازم النص. والعامي المقدور عليه بالنسبة له العالم الذي يثق في دينه وورعه، فإن سأل لزمه كلامه كما يلزم العالم النص إذا عرفه. إذا لم يخالف إجماع الأمة فالواجب على المعالم بدري أن تبع دليله لو خالف من خالف من الأئمة. إذا لم يخالف إجماع الأمة وما اعتقد أن أحدا غير الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن يؤخذ بقوله فعلا وطرقا بكل حال وزمان، فقد شهد غير الرسول بخصائص الرسالة، لأنه لا يمكن أحد أن يكون هذا حكم قوله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك سوى الله ورسوله. وهذا المنهج حصري على غير الحزبيين. هل رأيت إخوانيا يرد على إخوان؟ هل رأيت حزبيا من الفلسفية يرد على مشايخه ويبين؟ هذا حصري على، لأن الحزبية قاتلة، الحزبية قاتلة، الحزبية لا يمكن تخليك تطلع كتاب في رد على شيخك، لا يمكن. وهو صواب على كل حال ومؤول بكل حال، ولكن يبقى الأمر فيه نظر، لأننا لا نزال في دوامة من الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من هذه. هذه مشكلة، لأن كل واحد صار يقولها أنا صاحبها أنا الشيخ، وهذا في الحقيقة ليس بجيد. نعم من حيث الهدف والأصل هو جيد أن يكون رائد الإنسان كتاب الله وسنة رسوله، لكن كوننا نفتح الباب لكل من عرف أن ينطق بالدليل وإن لم يعرف معناه فحواه، فنقول أنت مجتهد تقول ما شئت، هذا يحصل فيه فساد الشريعة وفساد خلق المجتمع. والناس ينقسمون في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. واحد، عالم رزقه الله علما وفهما، أسأل الله ليجعلنا وإياكم منهم. اثنين، طالب علم عنده من العلم لكن لم يبلغ درجة ذلك المتبحر. ثلاثة، عامي لا يدري شيء. إننا عالم طالب عامي. أما الأول فإن له الحق أن يجتهد وأن يقول، بل يجب عليه أن يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لأنه مأمور بذلك ولو خالف كل الناس طالما هو يتدين بهذا وعنده آلة الاجتهاد. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وهذا من أهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله. وقعت على رسالة اليوم لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، احنا سبق شرحنا اختيارات شيخ الإسلام ابن عبد الهادي، في بقى رسالة اختيارات شيخ الإسلام فيها مفاجئتين، موضوعها ومصنفها. أما مصنفها فهو برهان الدين إبراهيم ابن القيم. تعرف ان ابن القيم له ابن عالم؟ خلاص ان شاء الله في الدورة القادمة سنعطر اسمعكم بهذه الرسالة لبرهان الدين ابن القيم الجوزي. ابنه برهان الدين هو اسم إبراهيم ابن القيم رحمه الله تعالى. الثانية موضوع الرسالة، اختيار شيخ الإسلام هو حصرها في أربع موضوعات، الموضوعات خرج بها انفرد بها أصلا عن علماء الأمة حتى عما قد حكم إجماع، وقسم ثاني عن الفقهاء الأربعة، وقسم ثالث عن أحمد، وهكذا أربعة أقسام. وضع لكل ذلك إيه أمثلة، فانتظرونا إن شاء الله إن أحيان الله. لا بقى خلاص بقى احنا ديجي هناك ان شاء الله السبت القادم، لا اللي بعدها هتبقى من السبت الخميس ان احيانا الله، اسال الله يعيننا واياكم. اما الاول فان له الحق ان يشهد وان يقول، اللي هو العالم يعني، بل يجب عليه ان يقول ما كان مقتضى الدليل عنده مهما خالفه من خالفه من الناس، لانه مامور بذلك. قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منه، وهذا من اهل الاستنباط الذين يعرفون ما يدل عليه كلام الله وكلام رسوله. اما الثاني اللي هو طالب العلم الذي رزق الله علما ولكنه لم يبلغ درجة الأول، فلا حرج عليه إذا أخذ بالعموميات وإطلاقات وبما بلغه، ولكن يجب عليه أن يكون محترزا في ذلك ولا يقصر عن سؤال من هو أعلى منه من أهل العلم، لأنه قد يخطئ وقد لا يصل علمه إلى شيء خصص ما كان عاما أو قيد ما كان مطلقا أو نسخ ما رواه محكما وهو لا يدري بذلك. أما الثالث هو من ليس عنده علم، فلا يجب عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فوظيفة هذا أن يسأل، ولكن من يسأل في البلد علماء كثيرون، وكل عالم يقول بأنه عالم، أو كان يقال أو كل يقال عنه أنه عالم، فمن الذي يسأل؟
هل نقول يجب عليك أن تحرم من هو أقرب إلى الصواب فنتسأله ثم تأخذ بقوله، أو نقول اسأل من شئت من طرام من العلم والمفضول قد يوفق للعلم في مسألة معينة ولا يوفق من هو أفضل منه وأعلم؟ اختلف في هذا أهل العلم، فمنهم من يرى أنه يجب على العام أن يسأل من يراه أوثق في علم من علماء بلده، لأنه كما أن الإنسان الذي أصيب بمرض في جسمه فإنه يطلب لمرضه من يراه أقوى في أمور الطب، فكذلك هنا لأن العلم دواء القلوب، فكما أنك تختار لمرضك من تراه أقوى فكذلك هنا أن تختار يجب أن تختار من تراه أقوى علما إذ لا فرق. ومنهم من يرى أن ذلك ليس بواجب، لأن من هو أقوى علما قد لا يكون أعلم في كل مسألة بعينها. ويرشح هذا القول أن الناس في عهد الصحابة كانوا يسألون المفضول مع وجود الفاضل، والذي أرى في هذه المسألة أنه يسأل من يراه أفضل في دينه وعلمه لا على سبيل الوجوب، لأن من هو أفضل قد يخطئ في المسألة المعينة، ومن هو مفضول قد يصيب فيها الصواب، فهو على سبيل الأولوية والأرجح أن يسأل من هو أقرب إلى الصواب لعلمه وورعه ودينه. وأخيرا أنصح نفسي أولا وإخواني المسلمين ولسيما طلبة العلم، إذا نزلت بإنسان نازلة من مسائل العلم ألا يتعجل ويتسرع حتى يتثبت ويعلم، فيقول لئلا يقول على الله بلا علم، ولقد كان هذا عظيما على العلماء، ولهذا كان الأئمة يسألون فيتوقفون. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السلف كان الواحد يسأل عن المسألة فينقلها إلى أخيه حتى تعود إلى الأول، لأن القول على الله بالعلم خطير. والإمام مالك كما تعلمون ورفع قدره في مسائل كثيرة قال فيها لا أدري فكتبت في طراجم. وكنا نرى من شيخنا العلامة الهمامي بن باز رحمه الله تعالى كثيرا من هذا، فكان الشيخ يقول تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تأمل، الله أعلم. ويذكرون في ترجمة الشيخ أنه لما جاءه رجل من العوام يعني يسأل عن مسألة، فقال الشيخ ما أدري. فقال الرجل للشيخ أنت ابن باز ولا تدري؟ يعني شوف تخيل بقى رجل جاي مسافر عشان أو جاي من مكان بعيد يسأل الشيخ، قال أنت ابن باز ولا تدري؟ فقال الشيخ ابن باز ورفع صوته عليه قال نعم قل للدنيا إن ابن باز لا يدري، أعلم الدنيا أخذ الدنيا كل ابن باز لا يدري. وكانوا رحم الله من مات وحفظ الله من بقي من أورع الناس، لم يكتب مرة واحدة ابن باز بخطه أو بخاتمه الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا العثيمين ولا الفوزان، راجعوا كل توقعات المشايخ لا يمكن تجد الشيخ، مش تلاقي الأخ عام جايب ختم عنده في مكتبة الشيخ فلان فلاني أو من معايا معاك الشيخ فلان فلاني، ما كتب أحد الشيخ وهم علماء. وكان الواحد يقول ليتني طالب علم، سمعتم أنت هذا طبعا من الألباني وسمعتم هذا من العثيمين رحم الله الجميع وهم العلماء، فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله. ولهذا أخواني عنوان ابن القيم عنوان كتاب يهز الإنسان إعلام الموقع عن رب العالمين، المفتي ده موقع، ولا تقول لما تصل السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، الدين ده مش لعبة، هتلعب بالدين هتضل بالدين، لا سيب الدين واطلع شوف لك اي حاجة، ابقى لعيب كرة مشهور معصية لكن ليس متعلقة بالدين، اطلع تطلب دنيا مال شوف لك 20-30 فدان ازرع فيهم، شوف لك مزرعتين فراخ، ابعد عن الدين الله يكرمك، إذا وقفت على أعتابه فاعلم أن الأمر عظيم، إن الله عاتب نبي الله موسى كليم الله عاتبه لما قال له رجل هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا، فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه. شوف بس كان ينبغي أن يقول الله أعلم، فقال لا مع أنه أعلم الناس. فإن الإنسان المفتي واسطة بين الناس وبين الله، يبلغ شريعة الله كما ثبت عن رسول الله العلماء ورثة الأنبياء. وأخبر النبي أن القضاة ثلاثة، قاض واحد في الجنة وهو من علم الحق فحكم به، يبقى قضى بالحق وهو عالم به. كذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نازلة أن تشد قلبك إلى الله. اسمع يا ابن الحلال، هذا نربي أنفسنا الله إخواني قبلكم. من المهم إذا نزلت فيك نازلة، فيك نازلة، أن تشد قلبك إلى الله وتفتقر إليه أن يفهمك ويعلمك، لا سيما في الأمور العظام الكبيرة التي تخفى على كثير من الناس. ولهذا كان ابن تيمية إذا نزلت به مثل هذا وأعيته مسألة مرغ جبهته وقال اللهم يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. وكان بعضهم يكثر الاستغفار إذا أعيته مسألة، يتأول قول الله عز وجل إن أنزلنا كتاب إليك كتاب الحق تحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لخليل خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالإنسان إذا نزل به نازلة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله أن يفهمه، والله أكرم وأجود من أن ينطرح العبد بين يديه ويعلن إفلاس علمني ثم لا يوفقه الله، إما أن يعلمها أو أن يوفقه لمن يعلمها. ما أحد طرق الباب فلم يفتح له، فإذا ما فتح لك فاعلم أن العيب فيك، هناك مانع، استغفر، تب، راجع ربك سبحانه. ولهذا أخواني في تراجم الأئمة دول وراء ذلك آيات تتلى، دموع تنهمر، جلود تقشعر، قلب يخشع. ما من عالم، شوف ابن تيمية ماذا يقول في ابن القيم، وابن القيم لما يعجب رجل يطوى من هو، يطوى من هذا، فإن من كتابات الرجل تعلم أن الرجل يعيش في سماء المعاني العالية أن لأحد أن يدركه، ومع ذلك يقول ما رأت عين مثل شيخ الإسلام، كان إذا ألم بنا كذا وكذا وكذا جلسنا مع ماء نراه حتى يذهب الله ما بنا. فيا ترى من هو، يا ترى من هو ابن تيمية، يا ترى من هو أحمد، يا الله، يا ترى من هو أبو زرعة أبو حاتم، يا ترى من هو البخاري ومسلم، يا ترى من هو أبو داود والنسائي. يا أخواني والله سبحان الله، نعم القوم، هنيئا لمن كان يوما ما تحت أقدام البخاري. صدقت يا مسلم لما يقبل بين عيني مسلم رحمه الله، هنيئا لك يا أحمد، هنيئا لمن جالس وتعطر بهؤلاء. ولكن نقول أخواني فضل الله واسع، وإذا كان الإنسان قد فاته أحمد صحبة بجسده فبقي علمه، وإن كان الإنسان قد فاته هؤلاء الأئمة بأجساده فعلمهم موجود لا يحال بينك وبينه. شوف، إياك أن يسرق سارق منك هذا، احذر اللصوص، احذر قطاع الطريق، احذر قطاع الطريق، ما ضل الطريق من اتبع الأثر. قاله أبو الدرداء كما أخرج المروذي في السنة، ما ضل الطريق من اتبع الأثر. فعلمهم موجود ومحبر، فإياك أن تبقى تلك هي السلفية. وهتقولي سلفية اسكندرية، سلفية مطروح، سلفية سعودية، سلفية شامية، احضر يا ابني، ذاك محيط واسع، فمن الغباء أن تجعل ذاك المحيط قناة وجدولا أقل من القلتين. وما كان أقل من القلتين كم خبث الذي إذا حمله غير لونه وطعمه وريحه. احضر، احضر أن يكون الرأس لك زيت أو هبيت ممن تعاصره. وكذلك أيضا من المهم إذا نزلت فيك نزلة أن تشد قلبك إلى الله، وعجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هارون أخي أشدد به أثر وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إلجأ إلى الله يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا، لن يضيع الله من وقف بأعتابه. والله يا أخوان، والله ما يضل من لجأ إلى الله، والله يا أخوان ما يضل. ولو اختلفت الأمة إلى آلاف الجماعات والطوائف، والله يا أخوان ما يضل من لجأ إلى الله وأخذ بالأسباب من كتب السلف. والله يا أخوان إن فهم السلف للنص إذ تطلع عليه ليضيف إليه زمانا جديدا في النزول، فلكأنما نزل الساعة. كم قرأ عمر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل؟ كم قرأت الأمة هذا النص؟ أن يقرأه أبو بكر على المنبر مستدلا به في وقت الحدث أضاف إليه زمانا جديدا في النزول، فكأنما نزل النص الآن. هذا القرآن وأنا أحفظه. فهم السلف، علم السلف مع ابن بطة، مع اللالكائي، مع الخلال، مع السفيانين، مع الحمدين، مع أئمة السنة، مصابيح الدجى وأئمة الهدى. إياك، اوعى تبص حواليك تقول أنا الأخ فلان ولا الشيخ فلان ولا كذا، أنا على سلفيتي أو على سلفيتي. يا رجل ابقى بنفسك، ارتقي 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 ارتقي، وليس هذا خفيا. قال عمر بن عبد العزيز: لا عذر لأحد في ترك السنة فقد بينت الأمور. وقال البربهري في أول كتابه في شرح السنة: اعلم أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. ثم ذكر أثر عمر ابن الخطاب: لا عذر لأحد في هدى تركه حسبه ضلالة، أو في هدى أو في ضلالة ركبها حسبها هدى، فقد بينت الأمور. وقد ذكر لي بعض مشايخنا أنه ينبغي لمن سئل عن مسألة أن يكثر من الاستغفار، مستنبطا من قوله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيما، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. لأن الإكثار من الاستغفار يوجب زوال أثر الذنوب التي هي نسيان العلم والجهل، كما قال تعالى: فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. قد ذكر الشافعي أنه قال: شكوت إلى وكيل سوء حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، فقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فلا جرم حينئذ أن يكون الاستغفار سببا لفتح الله على المرء. أسأل الله التوفيق والسداد وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.